السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. نجتمع في حلقة الليلة ومصر على حافة أحداث خطيرة، تداعيات حكمي المحكمة الدستورية وقانون الضبطية القضائية، محاولة لقراءة ما سيكون، ومحاولة لاستكناه طبيعة الظرف السياسي الذي ستعيشه مصر في الساعات الساخنة القادمة. وقعت يعني الذي آنسه لدى القوى السياسية وشريحة كبيرة من الرأي العام إحساس بالصدمة والهجوم الذي وصل إلى مراحل الإحباط الشديد، إحساس لدى شريحة كبيرة من الناس أن الثورة تسرق أو أنها سرقت بالفعل، بل قال بعضهم في زاوية أو عمود صحفي لقد سرقوها وشرعوا في توزيع التركة فعليا. النشطاء على التويتر والفيسبوك كانت لهم تعليقات ساخرة لكنها سخرية تقطر بالمرارة. قال بعضهم إنه بعد صدور حكمي المحكمة الدستورية العليا وبعد أن صدر قانون الضبطية القضائية انفجر الشعب الروماني فرحا. طب ليه الشعب الروماني؟ قالوا إنه وجد ثوار رومانيا أن هناك ثورة قد تضاهي ثورتهم في الفشل والإخفاق. إذا كانت الثورة الرومانية التي أطاحت بتشاوشيسكو أتت بوجه آخر وهو إليسكو الذي لا يقل عنه إلا في تفاصيل يسيرة، فهناك مخاوف حقيقية لدى التيار أو أصحاب المسار الثوري أن يكون مصير الثورة المصرية هو نفس هذا المصير، حالة من الإحباط والذهول والوجوم. لكن وظيفتنا هنا أن نقرأ الأحداث وأن نقول ما يجب أن يقال بضمير وطني يقظ، أن نقول ما يجب أن يقال بما تفرضه كلمة القرآن والسنة. أشياء كثيرة نود أن نثيرها، ومعنا ضيفان كريمان نقرأ معهما الحدث الكبير ونقرأ معهما قصة ما مضى وقصة الساعات الفاصلة الحاسمة غدا وبعد غد. معنا على طاولة الحوار والنقاش في برنامج الدرع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد هزاع، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك دكتور.
ومعنا أيضا العالم والداعية الدكتور جمال عبد الستار المنسق العام لنقابة الدعاة بمصر والأستاذ المعروف بجامعة الأزهر، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك أخي الحبيب.
أستاذ محمد، يعني صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ويعني كثيرون رأوا أن في الحكم شيئا من القسوة الشديدة، وأنه يعني تم الإطاحة بربما المؤسسة الوحيدة اللي ليها شرعية انتخابية أو شرعية جماهيرية، المؤسسة الوحيدة غير المعينة، وأصبح الثوار ظهرهم إلى الحائط. يعني ما تعقيبك أولا؟
الحقيقة دكتور حسام، أنا يعني دعني في البداية أشير إلى عدة حقائق لا يمكن إنكارها لكي نقف على أرضية صلبة في إطار قراءة موضوعية لما يحدث. حكم المحكمة الدستورية العليا سواء الخاص بقانون العزل السياسي كما يشاع إعلاميا أو كما يسمى إعلاميا، أو بالنسبة لقانون انتخاب مجلس الشعب، حكما كان متوقعا منذ فترة طويلة جدا، وكثير جدا من القانونيين أشار إلى أن هذا أقرب إلى الترجيح من عكسه، لأن إحنا لدينا تجارب، يعني يجب أن نستفيد من تجاربنا. يعني في 84 حكم طعن، يعني أجريت انتخابات 84 بالقائمة، وحكم في سنة 87 بالبطلان بعدم دستوري. أيضا في 97 برضو بسبب القائمة وبسبب نفس تقريبا نفس حيثيات الحكم الحالي وهو عدم تكافؤ الفرص بين الفردي أيامها كان بيسمى المستقل وبين القائمة حكم سنة 90 في برلمان 97. إذن القوة السياسية، يعني إذا كان المجلس العسكري كان يستهدف ذلك من البداية، هذه فرضية، فكان يجب أن تكون القوى السياسية أذكى من المجلس العسكري، يعني كان يجب عليها أن تتحسب بموجب هذه الخبرة التاريخية لما يمكن أن يحدث وقتما يشاء المجلس العسكري. الحكم من وجهة النظر القانونية في كثير جدا من فقهاء الدستور ومن القانونيين بيرون أنه صحيح، يعني الحكم في ذاته، لكن من حيث المواءمة السياسية، من حيث أن هذا الحكم جاء بعد ثورة، يعني المفترض أن الثورة بتغير نظام، يعني بتهدم نظام وتقيم نظام آخر. النظام له شكل ظاهري وله بنية تحتية، من ضمن هذه البنية التحتية النظام القانوني. النظام القانوني نحن في خلال الفترة السابقة عام ونصف لم نستطع أن نخلخل ولو نسبة قليلة جدا من المنظومة القانونية للنظام القديم، وبالتالي تحكمت فينا هذه المنظومة القانونية، والمقدمات المتشابهة تؤدي إلى نتائج متشابهة. القانون هو القانون القديم، الفعل هو نفس الفعل، انت خد بالحضرتك، الحيثية التي اعتمدت عليها المحكمة هي نفس الحيثية، ونحن لم نأبه حينما وافقنا جميعا كقوة سياسية على مسألة الانتخاب بالقائمة والانتخاب الفردي مع هذا الخلط الذي حدث في الجانبين. فأنا أعتقد أن هذا خطأ يجب ألا يصيبنا، هذه نقطة في غاية الأهمية، ألا يصيبنا أبدا بالإحباط. نحن في إطار ثورة، الثورة يعني سيولة، يعني عوامل متغيرة ومتداخلة ومتقاطعة كثيرة جدا، وهذا شيء طبيعي خلف كل ثورة. يعني يكفي أن أشير إلى أن الثورة الفرنسية يعني لم تبدأ في تحقيق أولى أهدافها إلا بعد 13 عام، يعني هذا كلام ما يزعجناش، يعني بل بالعكس نحن وخاصة الإعلاميين والسياسيين والنشطاء حينما نرفع سقف التوقعات هذا هو ما يصيب بالإحباط. يجب أن نكون أناس موضوعيين ونعترف أن الثورة محتاجة لوقت طويل جدا لكي تنتج خبرات لدى القوى السياسية، وخاصة أن كثير جدا منها ليس له خبرة بالمرة. فأنا شايف أن اللي حاصل أمر واقع ويجب أن نتعامل معه باعتباره أمر واقع، والأهم من ذلك أن نتعامل معه باعتباره درس يجب وضعه في الاعتبار، ولا نترك يعني المقود لأحد غيرنا، ويجب أن ندرس خطواتنا بشكل جيد جدا ولا ننظر تحت أقدامنا ولا نفكر في
هذا. يعني أستاذ محمد أن الثوار انسحبوا من الميدان مبكرا؟
هذا وجه. أنا في رأيي يا دكتور حسام، ولكي أكون صريحا جدا، يعني هناك عدة أخطاء ارتكبها الثوار ومعهم القوى السياسية سواء القديمة منها أو الجديدة.
كل القوى السياسية.
نعم حقيقة، يعني أنا لا أبرئ أحدا، يعني المجلس العسكري مدان، القوى السياسية كاملة كبيرها وصغيرها مدان، الثوار الذين لا ينتمون إلى قوى محددة، يعني الثوار في المساحة السائلة يعني أيضا يعني يوجه لهم بعض اللوم لعدة أسباب. المجلس العسكري لم يكن في يوم من الأيام ولا يمكن أن يتصور لا الآن ولا بعد ذلك أنه قوى ثورية، يعني إذا استطعنا أن نضعه في مكان القوى الإصلاحية بالتدريج يبقى احنا عملنا شيء كويس قوي بحكم طبيعته. المسألة الثورية دي منوطة بالقوى السياسية والقوى الثورية وليست بالمجلس العسكري، يعني هذه طبيعته، المفروض نحن الذين ندفع، نحن الذين نحرك، نحن الذين نضطر أن يتخذ موقفا ثوريا. القوى السياسية أخطأت حينما خرج بعضها مبكرا من الميدان، اثنين حينما وافقنا، وانا بقولها اعترافا يعني بالحق، حينما وافقنا على ما يسمى بالتعديلات الدستورية، واشير فقط الى ملحوظة صغيرة جدا، اليوم ننعى جميعا على اللجنة المسمى باللجنة لجنة اللجنة الانتخابية العليا، انت واخد بالحضرتك، للرئاسة بموجب المادة 28. المادة 28 كانت ضمن المواد التي استفتي عليها ووافقنا وقلنا واحنا كنا بعضنا كان بيقول لناس قولوا نعم. هذا كان خطأ لان احنا كنا بننظر ان المجلس العسكري يمها يعني سيكون هادئا وسوف يساعد الثورة
صديق
للثوار. احنا اخطأنا كثيرا جدا يا دكتور، ايضا اخطأنا في بعض يعني وجهات النظر التي قبلت قانون انتخابات مجلس الشعب بالشكل اللي خرج به، وكانت النتيجة هذا الحكم اللي احنا بنفاجأ به النهاردة، او بمعنى اصح بنتعامل معاه النهاردة مش بنفاجأ به. اخطأنا كمان يا دكتور لما شكلنا الجمعية التأسيسية بشكل يعني لم يرضي كل الأطراف ولم يكن هناك حلا وسطا فيها، ويجب أن نعترف بهذه الأخطاء ويجب أن نحاول تصحيحها بأسرع ما يمكن. ولكن في الجانب الثاني يجب أن نطمئن الناس.
أنا هرجع لنفس هذه النقطة وانتقل بدفة الحوار إلى الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار. هو يمكن أستاذ محمد علق على الحكم الأول اللي هو الخاص بقانون العزل السياسي، بينما أنا شايف أنه مساحات الأحباط تنتقل بدرجة كبيرة إلى الحكم الثاني الذي بالفعل يعني كما قال بعض المحللين يعني دمر البناء الوحيد اللي نعتبره منجزا حقيقيا ميدانيا للثورة، أول انتخابات شفافة وحرة ونزيهة. وإذا قيل أن القانون ليس دستوريا أو القانون معيب أو معطوب، فمن الذي يتحمل هذا الخطأ؟ ألم يكن المجلس العسكري هو الذي وضع هذا القانون وأخبرنا آنذاك أنه عرضه على فقهاء دستوريين ومستشارين من المحكمة الدستورية نفسها التي عادت وأبطلت هذا القانون؟ يعني هل المسألة تتعلق من وجهة نظرك أنه كان في نية مبيتة منذ البداية لتفخيخ العملية السياسية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وله. يعني أنا سأنطلق منطلق مختلف شوية. ربنا سبحانه وتعالى له سنن في التغيير ثابتة لا تتغير ولا تتبدل.
نعم،
الله تعالى من سنته في التغيير، التغيير يتم في الناس بطريقتين ليس لهما ثالث. الطريقة الأولى أن يتغير الناس فيغير الله ما بهم، إن الله لا يغير ما يقوم
حتى يغير
ما بهم. الطريقة الثانية أن يزداد الظلم عن حده فيتدخل الله لإزالته فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، ليه؟ إن ربك لبالمرصاد. وأعتقد وكل الناس اللي سمعني دلوقتي ما تعتقدش أن الحالة بتاعتنا الحل الأولانية، يعني إحنا ما تغيرناش فحدث تغيير. الذي حدث أن زاد الظلم عن حده فتدخل الله لإزالته. ولذلك أنا قلت في أول الثورة هذا وقلت قدمنا فرصة صغيرة سنة سنة ونص، يا إما أن ننحاز في أن نغير أنفسنا تغييرا كاملا فتتوافق الحالة الأولى مع الحالة الثانية، وإما أن نفرط فنضيع الحالة الأولى ليذهب نظام ويأتينا نظام أو يذهب اسم ويأتينا اسم. هذه قاعدة أولية وكلية.
نعم.
القاعدة الثانية أننا حينما قمنا على نظام، قمنا بثورة على نظام، الدستور لا يسمح لنا أن نخلع حسن مبارك فخلعنا حسن مبارك. خلعنا حسن مبارك بناء على إيه؟ بناء على شرعية ثورية. لكن أني مجموعة لصوص جو احتلوا بلدي وسرقوني مرة واثنين وثلاثة، جيت في مرة من مرات مسكت الزعيم بتاعهم وحبسته قلت لهم الله يكرمكم انتوا بقى ايه دورين الامور. الكلام ده مش مقبول. انا تقول لي المجلس العسكري ممكن تكون نيه مبيته، نيه صحيه، نيه نايمه، الكلام ده مش مقبول. المجلس العسكري، المحافظين، الحكومات، المحافظات، المحليات، كل مفاصل الدوله انما هي نظام سابق. يعني 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 خلينا نبقى واضحين، المجلس العسكري ده هو انا اللي عملته؟ هو الشعب اللي اختاره؟ هو مش زي مبارك اللي اختاره؟ مش هو النظام السابق اللي اختاره؟ يعني خلينا من الوضوح بمكان. النظام السابق أخذنا فرعون ومجموعة الهامانات اللي معاه شوية منهم مش كلهم وضعناه في السجن وبيتحاسبوا بعد كده يطلعوا براء كلهم ويقعدوا معاك بعد شوية. لكن احنا تركنا النظام يعبس بيخطط لنا. لا احنا مشينا بشرعية ثورية، يبقى شرعية ثورية تحكم البلد تغير كل القوانين دي كلها وتعمل قانون للثورة اللي نجح دي. لكن احنا لا مشينا ثوري ولا مشينا قانوني، وبالتالي وقعنا في المطب اللي احنا فيه ده. لكن انا شخصيا احب ان اقول يعني لا يمكن ابدا بحال ان نسمح لانفسنا ان نغرق كثيرا في لماذا وصلنا الى هذا الحد الان. يمكن بعد اسبوع ممكن نعمل حلقه نقاشيه عشان نصوب الطريق، لكن انا وجهه نظري الان في واجب، حاجه اسمها واجب وقت. واجب الوقت الآن ألا ألتفت يمنة ولا يسرى، ولا أقول أنت كنت لابس إيه ولا أنت ما كنتش لابس إيه، ولا أنت كنت لابس نظارة ولا أنت أخطأت ولا أنت أخطأتش. دلوقتي إحنا في مرحلة أخيرة، في حلقة أخيرة، في نظام وضع كل قواه ليعود وفي شعب، أنا مش بقول تيار بعد وقتي، وفي شعب حجز في زاوية وهو الأكبر والأقوى، هو صاحب القرار. يعني مهما كانت أي قوة تزويرية مش أقوى من الشعب، وأي قوة إعلامية تشويهية مش أقوى من الشعب، وأي قوة تخويفية مش أقوى من الشعب، لأن الشعب ده هو اللي أزال مبارك نفسه وكان بيدعي أنه أقوى من الناس كلها. فما زالت المبادرة في يد الشعب الآن، والشعب الآن هو الذي يستطيع أن يعمل مليونية بكرة وبعده، يعمل مليونية حقيقية فيزيل بها النظام ويعود ليستفيد من أخطائه ويعمل نظام جديد. أنا عندي 3 مليار جنيه على الأقل صرفت في الانتخابات مجلس الشعب. اللي عمل قوة مجلس الشعب مجلس عسكري. مجلس عسكري كان بسهولة لو عايز يعمل لها دستورية كان يخلصها، كان يعمل لها عنده يحصنها، عايز يحصنها كان حصنها، لكن بشرطة كده ولا مش مشكلة، لأن أموال الشعب دي ما كانتش لها قيمة زمان عشان يبقى لها قيمة دلوقتي. ما طول عمرنا بنتنهب، ما حدش كان بيدافع عنك ولا صحيا واجتماعيا وعلميا وادبيا وكل حاجه، لان الشعب ده طول حياته ما لوش قيمه عند الذين يحكمونه. وبالتالي انا اقول الان نحن الان في مرحله فاصله ليست بين التيار وبين النظام، بين النظام قادم باسمائه وبنظامه وبطريقته وبشعب بكل اصنافه واتجاهاته وتياراته. فالشعب هذا في الصورة الأخيرة يستطيع أن يحسم المعركة، وأنا أعتقد أنه سيحسم المعركة، لأنه مهما قمنا بالتشويه الإعلامي فالشعب هذا لن ينسى أبدا الشهداء،
بينا لمسألة
ولن ينسى أبدا
الإعلامي والحرب الإعلامية، لأنه هو عنوان الحلقة تداعيات حكم الدستورية والحرب الإعلامية.
نعم.
هو يعني ألا تعتقد معي أن الخطاب الإعلامي أو الميديا لعب دورا جذريا في التمكين للنظام السابق؟
طبعا ما كان لي ينبغي ان اتكلم في الاعلام واستاذنا
موجود،
انا نحيل عليك بعد قليل
الله يكرمك، لكن احنا مجتمعنا ليس مجتمعا قارئا، مجتمع المصري بصفه خاصه يعني في الغالب العام يعني المصدر الرئيسي عنده الاعلام، واحنا فاكرين الاعلام كان مفهم الناس في يوم من الايام ان احنا على مشارف تل ابيب، وكان اليهود بيلعبوا كره على حدود القاهره، وما زالت الجرائد عندنا محتفظين بيها. فالإعلام دائما دي شغلته، وليس في هذا الوقت، هذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإعلام يعمل في مواجهة الحق دائما، وكانوا يبعثوا مندوبين على نفس المراسلين كده على أبواب مكة، أي واحد أخذ مكة إن محمدا يسحر الناس، إن محمدا يفصل بين الله وزوجاتي، عملية التشويه المتعمدة كانت شغالة وستظل، يمكن تختلف الأسماء لكن ستظل كما هي. لكن أنا الإعلام ده الناس قال تعالى وفيكم سماعون لهم، لكن أنا عندي قاعدة برضو شرعية في الكلام ده، أن الإعلام الباطن مهما زاد بسرعان ما يذهب، لأن يعني الناس برضو عندهم عقول، الناس مصر مش أغبية، الناس عندهم عقول، لكن يحتاج الحق أن يحسن الوصول إلى الناس في الكلام وأن يحسن وصول الإقناع لهم. وإحنا عندنا منابر حقيقية، إحنا أولاد المجتمع، إحنا في الشوارع وفي الأزقة نستطيع أن نصل للناس. وأنا أقولها في كلمة صغيرة فقط، يعني إحنا كنا في منتدى في على بعض المقاهي كده مع مجموعة من العلماء، فتحدثنا لقيت الناس بيستجيبوا لنا، بنتكلم بيشرحوا بيستجيبوا مرة كلمة والتانية يستجيبوا لما يعرفه الناس من مصداقية العلماء. لكني قلت في نفسي لو أن هؤلاء العلماء جاءوا لهذا المقهى مرة واحدة قبل ذلك يدعون الناس إلى خير أو يرشدوهم إلى خير، لكانوا في مرة ثانية ما كانوا يحتاجون إلى كلام، كان بالإشارة فقط. لذلك أقول نحن نعم فرطنا كثيرا، ولكننا هذا الوقت الآن لابد أن نقف، فلا ننظر يمنة ولا يسرى إلا في اللحظة الرهينة، أن ننتصر في اللحظة الأخيرة، وده موجود في سنن الله كثير.
جميل جميل أستاذ محمد، يعني إحنا هنرجع لحضرتك أيضا لنفس هذا الملف، لأنه مسألة الحرب الإعلامية ودور الإعلام في تدليس الحقائق وتسريب معلومات مضللة وخلط الأولويات وخلط الأوراق، الدور ده الحقيقة كان مثارا للاستهجان واستياء شريحة كبيرة من الرأي العام، حتى أن البعض قال يعني قبل أن نتكلم عن تطهير قضاء أو تطهير كذا وكذا لابد أن يبدأ التطهير بمساحة الإعلام والميديا. احنا معنا تقرير، نسمع هذا التقرير ونرجع لحضرتك للتعقيب والتعليق إذن نستمع إلى هذا التقرير حول موضوع الحلقة الليلة، ثم نعاود الحوار مع ضيفينا الكريمين، فابقوا معنا.
إنها حرب مجالها الصحف والمجلات والمناظرات والفضاء الإلكتروني، حرب لا غالب فيها ولا مغلوب، لأنها حرب وهمية، حرب تستنزف فيها الأعصاب وتضيع الطاقات والأوقات، ويبقى الشعب متفرجا على هذا الهذر إلى أن وصل إلى تضليل الفكر لتترسخ مقولة اعطني إعلام بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي. لكننا اليوم أصبحنا نشاهد حربا ضارية يقودها التيار الليبرالي العلماني الذي يشن هجومه طوال الوقت ضد الإسلاميين ليتصيد لهم الأخطاء ويزايد بل ويبالغ عليهم في كثير من المواقف والتصريحات، ويتخندق داخل خنادق فكرية لا يرون منها الطرف الآخر، وتلك هي الحرب الفكرية بين التيار الإسلامي والتيار العلماني في مصر.
في فرق من السلفيين بتنزل تطارد البنات
وتعسل لهم مذاهب فكرية ومصطلحات وشعارات رنانة يسبب الجهل بمعانيه الحقيقية كثيرا من سوء الفهم.
يعني من ليس من الإخوان المسلمين فهو كافر.
نسمع تحذيرات من الدولة الدينية ومطالبات بدولة مدنية، وذلك كله بسبب الفهم المغلوط للمصطلحين، فأصبح التنظير والسخرية على خلق الله عاملا أساسيا في كثير من البرامج الحوارية على شاشات الفضائيات خاصة بعد الثورة، فلا رقابة ولا حدود في فن التعامل مع الآخر وإن كان مخالفا. نجد هجوما شرسا في الإعلام على الإسلاميين من دون مبرر واضح أو أدلة ساطعة، بل كلها محض افتراءات وأكاذيب أدت إلى مرحلة اللاوعي عند المشاهد المصري، لتظل الأمور في أطر الخطب والتنظير المجرد.
إن هناك حالة من القلق وطرح الأحاديث من بعض السلفيين عن الحجاب والسياحة وخلافه.
ونحن اليوم معكم في برنامج الدرع نفتح هذا الملف الخطير لنتعرف على آليات الحوار والخلاف مع الآخر وتجاوزات الإعلام الليبرالي ضد الإسلاميين وما هي نتائج تلك الحرب الضارية عليهم.
أستاذ محمد، يعني كما تابعت معنا، الإعلام يعني أصبح يشار إليه باعتباره إعلاما فلوليا بامتياز، يعني وبالفعل مركز سواسية نزل دراسة مهمة جدا قبل أيام بيرصد فيها أوضاع الأداء الإعلامي في مصر عبر الأشهر الماضية، وثبت أنه حتى عمل جدول بمالكي هذه الفضائيات الخاصة بالخصوص، ثبت انهم يعني اما مفرز لجنة سياسات بالحزب الوطني المنحل او اما كانوا اعضاء فعليين. رأس المال الذي ادير من الثورة تجمع مرة اخرى واستدار واستخدم لغة الكاميرا والصورة ونجح في تبغيض شريحة كبيرة من التيار الاسلامي الى الرأي العام، في لخبطة الاولويات وفي تسويق النماذج القديمة لتبدو جديدة، فما تعقيبك؟
الحقيقة دكتور حسام، يعني كما أشرت حضرتك أن المشهد الإعلامي في مصر منذ بداية الثورة هو مشهد ملتبس جدا. إحنا كان عندنا نوعين من الإعلام، يعني ما يسمى بالإعلام القومي اللي هو في الحقيقة يجب أن يسمى بالإعلام الحكومي في هذه الفترة على الأقل وليس الإعلام القومي، ثم الإعلام الخاص. كلا النوعين كان بيعمل لحساب جهة، يعني الإعلام الحكومي يعمل لحساب الحكومة، والإعلام الخاص مع احترام شديد جدا يعني لكل زملائنا الإعلاميين الموجودين بياخد نفس توجه للمالكة، يعني من يملك يحكم، كلام واضح. بعد الثورة حصل حاجة غريبة جدا وخاصة في الإعلام الحكومي، حينما تربي جيل كامل يا دكتور حسام، جيل أو ربما جيلين على نظام محدد، حطوا على قضبان سكة حديد، هذا ممنوع، هذا جائز، اكتب في كذا، لا تكتب في كذا، المجال فلان يكتب فيه محمد الزاع بس ما اكتبش فيه الدكتور حسام، المجال الاعلاني يكتب فيه الدكتور جمال ما اكتبش فيه فلان، يعني تركيبة ما كانت موجودة. فجأة ترفع هذا الغطاء، وده حصل فعليا في الكام شهر اللي بعد الثورة قبل ما يسترد الاعلام من هذا النوع طريقته القديمة، يعني لكن حصل نوع من السيولة، ما بقاش حد عارف ايه اللي بيحصل، كله يكتب. وحضرتك امسك اي جورنال شوف الاول كان جورنال زي سين او صاد بيكتب فيه كم واحد عمود،
والآن امسك انت اصغر جورنال في مصر وشوف كم واحد بيكتب عمود. المفترض ان كاتب العمود ده في رأيي يعني دي مرحلة الاخيرة من حياة الصحفي.
صحيح.
يعني ده بمقر رأيي. يعني انت خد دول حاجة. اما 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 كل حد بيشتغل في الاعلام لمجرد ان هو راح زار ميدان التحرير ورجع بقى من حقه انه يكتب مقر رأيي. لدرجة ان حتى على المستوى المهني يا دكتور حسام انت طبعا يعني استاذ في هذا المجال والدكتور جمال ليس بعيدا عن المجال حتى على المستوى المهني لم تعد تستطيع يعني ايا كان يعني احنا مثلا اقدم سنا والاقدم خبرة في المجال انت لم تعد تستطيع ان تفرق بين هوية الموضوع الاعلامي. يعني كنا زمان كنا نقول خبر تحليل تقرير تحقيق مقال مقر رأي انت يعني كان في كان في انماط زي ما تقول شعر ونثر وهكذا كان في انماط. الان انت لا تعرف حتى ده يعني اللي انت بتقراه ده هل ده خبر ولا تقرير ولا تحليل. اذا هناك خلط شديد جدا حتى على مستوى المهنه حتى على مستوى المهنه. ده سبب من اسباب المهنة. الشيء طبيعي يا دكتور
بس انا هسأل سؤال يعني قد يبدو يعني مدفوعا بنظرية التآمر كما يقولون. هل تعتقد حضرتك انه تزامن الهجوم على نفس الاشخاص بنفس الوتيرة بنفس المنطق والسبب الا يعكس هذا نوعا من التنسيق؟ يعني لما تلاقي حضرتك 20 فضائية وكأنها ماكينة تتحرك بالتزامن تستهدف نفس الاشخاص تطرح نفس الفكر هم 15-16 ضيف معروفين بيجري تدويرهم على كل الفضائيات ألا يعطيك هذا إحساسا أنه بالفعل هناك ما يسميه الكاتب الأستاذ عبد الباري عطوان في افتتاحية صحيفة القدس بيقول هناك غرفة سوداء مظلمة تدير الأمور في مصر لا نعرف أطرافها بدقة ولكن نعرف أنهم يؤثرون ميدانيا إلى أبعد حد وأن الإعلام ليس بعيدا عن هذه اللعبة؟
يعني ما تفضلت حضرتك بالإشارة إليه أن هناك ثمت مؤامرة لتوجيه الإعلام في اتجاه محدد هذا كلام قد يكون قائما. يعني أنا لست ضد من يقولون يعني نظرية المؤامرة بعض إخواننا المثقفين حينما تتحدث تقول إن في مؤامرة حتى لو من الخارج أو من الداخل يقول لك أنت كده يعني رجعي يعني أصبحت الموضة أنك أنت ما فيش مؤامرات رغم أن المؤامرة تاريخيا معروفة.
أنا هأسلم الخيط لحضرتك بس إحنا معنا حد منتظر على التليفون معنا مدام عزة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيك يا دكتور وبارك الله في برامجك الضيوف الكرام.
جزاكم الله خيرا.
البصيرة والله اللي انتهينا يعني فتحتوها في قلوبنا.
جزاكم الله خيرا.
والله ربنا يهدي العالمين دول يعني دول إسلاميين أصلا دول مسلمين يعني المفروض يخافوا على البلد ويخافوا على إسلامهم يعني هيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى إن يبقى الإعلام ده الصهيوني أصلا موجه بقاله كذا سنة مش السنة دي تغيير عقول الناس حضرتك وتغيير الشباب ووقوع البغضاء بيننا ويعني مش هقول لحضرتك يعني كفاية الأضغان اللي بيزرعوها بين الناس ويخلي الناس تكتب بعضيها يعني وصلوا الناس لمرحلة حضرتك والله يرثى لها فعلا يعني والله ليس لنا يعني سبحان الله من دون الله كاشفة ليها اللي احنا فيه ده إن احنا رجعنا نحب بعض زي الأول.
نعم.
ماشي إعلام صهيوني عايز يوقع بيننا ويعني شوف حضرتك الفرقة في حد بيبيع دينه في حد بيبيع دينه عشان ملايين وعشان دنيا يعني تاريخ سبحان الله ثانية كان نسأل الله سبحانه وتعالى إن هم يهديهم ويرجعوا لصوابهم تاني يعني كفاية الحرقة اللي إحنا فيها دي حضرتك.
نعم.
ينصر الإسلام يا رب والله إحنا ما نقولش غير بسم الله القوي سبحانه وتعالى اللي هو ينصر الإسلام وينصر شارع وينصر كتاب وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم ويرد الناس إلى ثوابها يا رب مرة أخرى.
جزاك الله خيرا مدام عزة على المداخلة اللي فيها نوع من الحمية ويعني حقيقة يعني احنا بنقول منبر برنامج الدرع مفتوح للجميع واحنا نريد ان نتطارح فكرا ورأيا دون ان نتورط في اخطاء اعلام اخر يسرب فكرا مسموما او ربما يسرب تدنيا في لغة الاداء المهني. أستاذ محمد تكمل الفكرة.
نعم يعني أنا عايز أقول بس حينما تدرب فريق ما يا أستاذنا الفاضل لمدة 30 سنة أو 40 سنة على نمط معين حتى أنت لو خرجت برا النادي اللي بيدربه وشلت المدرب اللي بيدربه هو لن يمارس إلا ما كان يمارسه. يعني أنا عايز أقول أن بقى هناك قدر ما من التعود على إطار مهني محدد أنا تعودت على مدار عقود من الزمان صعب جدا أن أخرج زي ما أشار أخونا الدكتور جمال لمسألة أن تغيير ما بالنفس دي مسألة صعبة جدا يعني مش أي حد بيقدر عليها يعني محتاجة مجهودات ضخمة. هذا في جانب دكتور. الجانب الثاني والأهم من وجهة نظري يعني حينما يكون لك عدو طبيعي وهذا العدو كما وصف أخونا برضو الدكتور جمال احتل وطنك لفترة وفضل يسرق فيه لفترة، انت صاحب المصلحة، انت اللي بتقاوم، العبء ملقى عليك مش عليه، هو لن يساعدك في تنفيذ مهمتك ابدا، لان مهمتك معناه ضياعه. اذا نجحت في اداء مهمتك هو ذهب الى الجحيم، فهو لن يساعدك وسيستخدم اقصى ما لديه من امكانيات، سواء بحكم العاده، بحكم المصلحه، بحكم التوجيه، بحكم التآمر، ايا كان، في النهايه هو يستخدم حدوده القصوى لاجهاض مقاومتك. العبء الاكبر على الاعلام الثوري، على الاعلام الاصلاحي، على الإعلام المفترض أنه بيسعى لتدشين نمط إعلامي محترم. طب تعال نشوف إحنا عملنا إيه عشان برضو يبقى كلام يعني واضح تمام. هذا النوع من الإعلام، خلاص إحنا اتفقنا على الإعلام الحكومي، واتفقنا على الإعلام المملوك لفئة ما خاصة وقد تكون متأمرة أو غير متأمرة، لكن الإعلام الثوري نفسه هل كان إعلاما مجيدا؟ أدى دوره؟ العيب عليا أنا اللي طرح فكرة جديدة، أنا اللي بطالب بالتغيير، أنا اللي بسعى للتغيير يا دكتور. هل أنا أديت أداء جيدا؟ أبدا. إحنا في وأنا بتكلم الآن كإعلامي مش كمواطن، يعني كحد متخصص، أبدا. أنا ما بتفرج، مع احترام طبعا، في مجهودات رائعة وفي برامج فوق الرائعة وفي إعلاميين في هذه القنوات أكثر من رائعين، لكن في التوتال، في العام، في الحسبة العامة، أبدا. يعني إعلام لم يكن على قدر الحدث ولم يكن على قدر ما يراد منه. ما زلنا حتى الآن يا دكتور، يعني حتى على المستوى الفصائلي داخل الطيار الواحد بنتخانق وبنختلف على قضايا يجب ألا تطرح من أساسه في مثل هذا الوقت باعتبار ضرورة الوقت أو واجب الوقت كما يقال فقهيا. تناسينا جميعا أن هناك أنواع من الفقه، فقه الأولويات، فقه التوازنات، فقه الحكم والفتوى أو إنزال الحكم على الواقع لكي تحول إلى فقه. إحنا شغلنا نفسنا بمسائل لم يكن ولم يكن يجب على الإطلاق أن نشغل نفسنا بها. إحنا كان قدامنا هدف محدد بنأسس لدولة جديدة. يا دكتور، في فرق بين أن نختلف في أحكام شرعية اختلفت فيها كل المذاهب الفقهية رأسا وأفقيا يعني على مدار التاريخ وفي كل الأمكان، وبين أن نختلف على قيم. احنا المفروض نرسخ قيم في الأول، انت بتبني مجتمع مخالف.
نرسخ القيم أولا. نعم. انا هعود لحضرتك الدكتور جمال، بس هنتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأخ أحمد من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا أؤيد سعادتك في التطبيق الإعلامي اللي موجود في مصر، ولكن التضليل موجود في جميع القنوات حضرتك، مش في قناة واحدة، كل القنوات فيها تضليل إعلامي. ونجد الآن حضرتك المتخصصين وغير متخصصين بالنقد. يعني أنا مثلا أنا رجل أحترم كل الاحترام وأقم كل التقدير لمشايخنا العظماء الأجلاء. ولكن عندما أرى شيخ عظيم زي صاحب مصطفى الحجاز ينتقد الناس ويشتم بالناس في التلفزيون، هذا غير معقول.
لا يعني احنا بص حضرتك يعني احنا دعاتنا بيؤدوا مهمتهم على الوجه الاتم، ولم يكتب الله عز وجل العصمة لاحد. يعني بس عشان ايه، احنا مش عاوزين نجرح في الدعاء. من حقك ان تنتقد ومن حقك ان تختلف، لكن انا بقول الدعاء لم يقيد لهم العصمة ولم تقدر لهم العصمة، هم يقدمون طرحا سياسيا وفكريا ومن حقهم ان يختلفوا، من حقهم ان يتفقوا، لكن احنا مش عاوزين ايه يعني تبقى المسألة عبارة عن تربص باسماء بعينها. دكتور جمال، على ذكر الاعلام والخطاب الاعلامي، من سوءات وسلبيات الأداء المهني وجدنا أشياء غريبة جدا بتحدث، وكأنه يعني كان هناك حاجز سقط، وسقط مع هذا الحاجز أي الضوابط، مش مسألة حرية تعبير. يعني أنا الأسبوع الماضي كان معي الأستاذ ممدوح الوالي نقيب الصحفيين وكلمت عن هذا الأمر، يعني التجاوزات يعني وصلت أن إعلامية مثلا كبيرة تختم الحلقة بتاعتها مع أن المفروض بقى فيه حياد مع كل المرشحين، بتقول ان فاضل مرشحين احنا مش موافقين على الاثنين، فبتقول بتختم الحلقة بهذا الشكل وهي اعلامية معروفة جدا، انتخب وتقيأ. لا يعقل ان لفظك هذا، وهي نفسها لم تكن تلجأ الى هذا الاداء قبل الثورة. نجد إعلاميا آخر جايب صورة كنوع من يعني تبغيض التيار الإسلامي إلى الرأي العام، صورة شاب يذبح وجايب عملية الذبح لغاية فصل الرأس عن الجسد، مع أن ده حتى من الناحية النفسية والتربوية يعني في جرائم كثيرة يعاقب عليها القانون وتخضع لمساءلات. الحكومة التونسية نفسها غضبت وأبرقت بهذا الغضب. طيب يعني تعقيبك على يعني سيل الأداء الإعلامي الذي ظهر، وهل يمكن المتدخلة أشارت أنه ممكن يكون المسألة مخطط أكبر من الداخل، يعني خيوطه في الداخل وجزء منها في الخارج، كيف ترى الأمر؟
أنا أولا لا أندهش من هذا الأداء، ولكن أندهش من الذين يندهشون من هذا الأداء.
صحيح.
واحد عدوك تماما تماما لا يريد ثورة ولا يريد حرية ولا يريد انتخابات ولا يريد استقرار، ولا هذا لا يكسب إلا في النظام السابق وبالطريقة السابقة، ده هيجي انت تعمل له حد أدنى للأجور وحد أقصى وهو بيكسب ياخد ملايين في الشهر، هذا يدافع عن مكتسباته ويدافع عن ما يرى أنها حقوق وهي ليست حقوق كذلك، ويدافع عن النظام، فبيستخدم كل وسائل. زي واحد قتل بتقول انت قتلت ليه؟ ما هو قاتل، فده واحد بيقتل بطريقه مباشره، واحد بيقتل بطريقه غير مباشره، واحد بيقتل بطريقه فكريه. هذا ولذلك هذا ما قلته، النظام السابق بقى وكان من اكبر اسلحته الذراع الاعلامي اقوى من الذراع الامني، الذراع الاعلامي اقوى، لذلك الناس لما صارت اولا على الذراع الأمني، ولكنها غفلت عن الذراع الإعلامي بمجموعة من التصريحات أو سمو التصريحات حدثت فجأة. أنا كنت بقرأ بعض الجرائد يعني قبل التنحي أصبحت ثورية، ولكنها يعني سرعان ما انضبطت على حركتها الأولى. ولذلك أنا أقول أنا لا أتعجب من كل هؤلاء يسيرون بأجندة مصلحته فين؟ مصلحته في النظام السابق فبيدافع من أجلها. الآن أنا حقيقة أعود فأقول يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر هؤلاء ونحن في الإسراء والمعراج، ورأى نموذج هذا، رأى أقواما تقرض ألسنتهم بالمقاريد من حديد وألسنتهم كذلك صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء هم خطباء الفتنة. خطباء الفتنة إعلامي الفتنة الذين يروجون الأكاذيب وينشرون أكاذيب. هؤلاء حسابهم ليس عند الناس بحسب، لكن هناك رب الناس. لكن أنا سأعود، الناس الذين يسمعون الآن لا يحتاجون مني حقيقة إلى أن أنكل أو أنكر ما يفعله الإعلام، ولا يحتاجون مني كذلك إلى أن أقول كان يجب في كذا أو كذا. الناس يحتاجون مني الآن وأن أؤكد على أمور. الأمر الأول أن هذه الثورة كانت ربانية وليست صناعة حزب من الأحزاب ولا ترم التيارات، وكل ما حدث لإيقاف هذه الثورة من بدايتها إلى اليوم كتب الله له الفشل سبحانه. يعني أحد أحداث كثيرة حدثت كانت ممكن تسقط الثورة لكنها لم تفعل. ولذلك أنا أؤكد على أمر، هذه الثورة ربانية وحماها الله تعالى، وآيات الحماية كثيرة وواضحة، وأنا أقول ذلك يعني ولسنا بعيدا عن الشاطئ، يعني أن الله تعالى الذي حفظ الثورة في أولها سيحفظها في آخرها. نعم، التميز هذا نتعلم نفهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بنت الأحداث دي كشفت لك قلوب مريضة، دي في ناس كانت راكبة الثورة وهم الثوار النهاردة بقى بيقولوا لا ده احنا النظام السابق. والتاني واحد كان بيقول لك انا ابو الفلول دلوقتي، يعني واحد مش بيقول لك انا فلول، بيقول لك انا ابو الفلول. فالناس دي طلعت علشان يحدث التمايز، التمايز حتى في الصف الإسلامي وفي الصف الإعلامي، في ناس أسفرت عن وجه الحقيقي لها. التمايز ده يحدث عشان ربنا سبحانه وتعالى من هذه من سنته، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. أما الناس فأنا أقول لهم إحنا بنشتغل ليه؟ إذا كنا بنبذل عشان نبقى إحنا رؤساء ولا وزراء تبا لنا والله وخسرنا وخسئنا. إحنا بنبذل ونصلح ونجتهد ونجاهد علشان ربنا يرضى عنه.
نعم.
وربنا مش بيغيب، فإحنا هنشتغل لآخر نفس. وكل ما اللي اشتغل ساعة ياخد أجر ساعة، اللي اشتغل ساعتين هياخد أجر ساعتين، وسرعان ما تنكشف المعركة عن نصر عقدي للحق، لأن الباطل مهما انتفخ ربنا ما كتبلوش البقاء، قال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل اللي مالي الدنيا ده ما تخافش منه، لأن ربنا سبحانه الذي يدي الأمر، اللي بيدير الأمر مش المجلس العسكري، اللي بيدير الأمر مش أمريكا، اللي بيدير الأمر ليس إسرائيل، الذي يدير الأمر هو الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا لازم نتعلم من أخطائنا ونستخدم طاقتنا وإمكاناتنا ونبذل إلى آخر لحظة، وذلك ربنا يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. طب ما ربنا سبحانه قدر الكذب اللي بيفتروا على الناس دول يخلصه في لحظة أو يموت. لكن أنت مسلم بتعمل إيه؟ أنت كنت مظلوم بتعمل إيه؟ لازم أن نتمايز مع بعض، لازم أن نقف في موقف الامتحان. وأنا بقول أن النصر ده والله يقين، والله يقين. ولما الأمور تقع نحن مرتكنين على مجلس الشعب ولا مرتكنين على شورى ولا مرتكنين على، لما نرتكن إلى الله يبقى هو ده التغيير حقيقي. فإذا ارتكننا إلى الله وأصلحنا وبذلنا واجتهدنا وعرفنا أن هؤلاء لا يريدون إلا الإفساد، ما فيش منطقة رمضية دوقت، المنطقة الرمضية دوقت حرام، والله حرام شرعا دلوقتي. يا إما تتمايز مع أهل الحق وأهل الثورة على اختلاف توجهاتهم وليسوا جميعا أبرياء أبرار ولا معصومين، وإما أن تنحاز يقينا إلى أهل مظالم حقيقية وليسوا كفارا، كلامي واضح، إلى مظالم حقيقية بمنظومة بأسماء بكل صور. ولذلك يعني أنا أقول من أحب قوما حشر معهم، قال ربنا سبحانه ستكتب شهادتهم ويسألون. الإسلام غني عنا كلنا، ولكن محتاج كل واحد فينا يبذل جهده. أنت ابذل جهدك وإن شاء الله لن تجد إلا الخير.
جميل جميل، ابذل جهدك ولن تجد إلا الخير، ده نصح بيوجه للجميع. إحنا عشان ما يبقاش كلامنا عن دور الأداء الإعلامي في الوصول إلى الوضع الذي وصلنا إليه، لأن أنا لسه همسك ملفات أخرى منها تشرذم الصف الثوري وانشطاره على نفسه وغيبة الأهداف واستراتيجيات الحركة وتعجل اقتطاف الثمرة أحيانا والإحساس بالنصر المبكر، أشياء كثيرة سنتعرض لها. لكن نشوف مع بعض كده هذا الفيديو كشريحة للأداء الإعلامي ونرجع لحضرتك للتعقيب والتعليق، فابقوا معنا.
انا قلت لكم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح هو المرشح السري للاخوان، ما حدش صدق لغايه ما طلع لكم قلت لكم المستند. يا جماعه انا ما بقولش كذب خالص نهائي. الاخوه اللي كان بيقول لك رمز للثوره والليبراليين يا اخوان ده بيضحك عليكم، ده اللي عامل الشغل ده كله الدكتور سعد الدين ابراهيم بالاتفاق مع الامريكان ومع قطر. ما حدش راضي يصدق. ماشي يا عم، ادي احنا جبنا بالصوت والصورة وبالمستندات وهو الراجل طلع من الانتخابات، لكن انا بعرفكم الواقع والحق. ولا نريد جزاء ولا شكورا من احد، والاهم ان احنا قال عايزين ننتخب واحد ولاده مع الجنسية الامريكية، ولاده بيحملوا الجنسية الأمريكية، وقسموا ولاء اليمين ولاء الطاعة لأمريكا ولمنظمة الإيباك. وما أدراك ما الإيباك؟ الصهيونية اليهودية الأمريكية العالمية، هي دي الإيباك. ويقول لك نحن وشرع الله وسنقيم شرع، ده سيقيم شرع انفسهم زي ما قال الشيخ الدكتور رسلان، وهو ده راجل من العلماء قال لك هيدمروا الازهر وهيبقى المرجعية العشرين مبدأ بتوع حسن البنا مش الكتاب والسنة. وبقول لكم روحوا بقى على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون شوفوا كم بروتوكول 24، دول بطريقة ودول بطريقة. والله تعالى حصرها
كشف الغمة. استاذ محمد، يعني كما سمعت البعض بينظر الى هذا الاداء كمادة فكاهية، بس مع الاسف يعني انا بدالي في الايام الاخيرة انها لم تعد مادة فكاهية، انه في شريحة من الرأي العام خصوصا من البسطاء بدأت تتأثر وتشكل قناعات وبدأت تؤثر في الكتلة التصويتية. يعني عمليات التصويت واتجاهات التصويت بدأت تتأثر فعليا بهذا الخطاب. شيء مضحك انه كل حالة يقول هجيب لكم مستند، هجيب لكم مستند وطلع لكم مستند، ولما مثل امام القضاء وطلب للشهادة ما طلعش على الترابيزة مستند واحد. يعني انا مش عارف يعني هل تحول الاعلام الى مكلمة؟ يعني شوف حضرتك نوعية الاتهامات والتأكيدات المجانية العجيبة، التيار الاسلامي متورط مع الايباك، متورط في عمليات التطبيع، واكتر ناس اتكلموا عن القضية الفلسطينية كان التيار الاسلامي. لكن انا هنا مش في معرض ان انا ابرر، لكن انا بجيب شريحة من الاداء الاعلامي. لا نعرف نصيب من يجلس امام الكاميرا ساعات طويلة من الاعداد، ولا نعرف نصيبه من التهيئة لأن يجلس هذه الجلسة، لا نعرف نصيبه من الثقافة ولا من الزاد المعرفي الذي يتيح له أن يظهر على الناس 6 ساعات و7 ساعات. يعني حتى الخطاب لم يعد ناقلا لمعلومة، أصبح خطابا تحريضيا صريحا. أنا بذكر حضرتك وأسيب لحضرتك التعقيب، مركز سواسية عمل تحليل على 5000 عينة من مختلف محافظات مصر، وتبين ان 40% من العينة خدوا قرار نهائي بعدم متابعة الاعلام المصري. ما تعليقه
دكتور حسام؟ انا عايز يعني بس نفكر بعض كده، وكمان نفكر السادة المشاهدين اللي بيتابعونا الى قضية في غاية الاهمية. ما هو الاعلام؟ يعني عفوا، عشان هي المسائل اختلطت تماما. يعني ان انقل لحضرتك او للدكتور جمال او لغيركما معلومة، يعني اعلام ان انا بنقل معلومة، المفترض المعلومة دي اما انها صادقة او حقيقية او كذبة. انا كمصدر اعلامي، يعني انا المرسل في العملية الاعلامية، وهناك مستقبل وهناك مضمون للعملية الاعلامية، الرسالة الاعلامية هذه الرسالة بالتأكيد ستكون متوافقة مع مصالح وطبيعة واهتمامات المرسل مش المستقبل. يعني ده كلام مؤكد، انا اللي برسل الرساله، ببعت رساله لحضرتك، فالمؤكد ان انا ببعتها طبقا لما يحقق مصالحي انا. اذا كنت انا رجل منضبط فهبعت رساله بما يحقق مصالحي، ولكنها رساله حقيقيه يعني غير كاذبه. اذا كنت انا رجل غير منضبط بطبعي، انا هبعت لحضرتك 1,000,000 معلومه كاذبه ومضلله، ولكن فيما اتخيل انها بتخدم على مصالحي. هناك انفلات الآن، انفلات أمني، هناك انفلات إعلامي، هناك انفلات ثقافي. يا دكتور حسام، حضرتك من غير سوى ومن غير أي مركز بحثي، حضرتك تفرج على ما يقال. يعني احنا جيل اتعلم انه ما يقول حاجة يقول مبلغ علمي في المسألة. مشايخنا وأساتذتنا كلهم كانوا يفتي الفتوى وهو أستاذ في الفتوى ويقول والله أعلم. اليوم نقول تسمع من يقول لابد ويجب ويلزم والأمر هكذا، والأمر كل حسم وحتم، كأن كل الناس يا دكتور أصبحت تملك وحدها الحق. وبالمناسبة أنا عايز أقول حاجة بقى في الجانب ده كمان، كما أشرت أنا والدكتور جمال، إن دي حرب حقهم يخوضوها بموجب مصالحهم. انت خد بالك احنا بنعمل ايه؟
يعني
احنا
شاركناهم. لو تمكنت مؤسسات الثوره لن يجدوا لانفسهم موطئ قدم.
ده كلام بالظبط. يبقى علينا ان نمكن، يعني علينا ان نسعى لتمكين مؤسسات الثوره، واولها المؤسسات الاعلاميه. هنفترض ان القناه الفلانيه، مش عايز اتكلم مثلا عن قناه الناس او غيري عشان احنا قاعدين فيها عشان ما يتقالش مجامله، قناه ما من القنوات بتعتبر نفسها مؤسسه ثوريه أو محسوبة على الثورة أو بتعمل للثورة بأي درجة من الدرجات، المفترض إن أنا كعملة بفترض في نفسي أن عملة جيدة أجود أكثر فأكثر فأكثر حتى يجد المستقبل الإعلامي لدي مصداقية، بدل ما يدير مؤشر التلفزيون على سين أو صاد ممن نحاسبهم الآن ونعاتبهم، أنت خد بالك، ونتهمهم ونلوم عليهم، يدير المؤشر على قناتي أنا. انا اللي مقصر. احنا دخلنا يا دكتور، يعني حضرتك بتلعب كمال اجسام، اما اجي اتعامل معاك انت مصارع، لو دخلت لي كده في الجزئيه بتاعه المصارعه دي انا الخسران. انا انت سحبتني لميدانك، فما بالك لو انا دخلت ميدانك مختارا انت خد بالحركة نفس انا بامانه شديد برى ان حتى الاعلام المحسوب على الثوره في نفس الاخطاء. وتعالى نتكلم في المضمون ما يسمى في في في, في العلوم يعني تحليل المضمون يا
كمال
مضمون. اما تقول لي ان النظام السابق كان احسن من الحالي ده هناك حسما انت بتحسمها كده في اتجاه, هنا تقول لي لا النظام اللي جاي اللي ملهوش ملامح احسن من اللي فات, ما انت بتحسم برضه انت واخد بالحركة بتتكب نفس اللي. وكأننا كلنا عفوا في التعبير يعني اللهم يعافينا يا رب حاجة سيدنا الرسول, حاجة غريبة جدا يا دكتور حسام, كأننا كلنا مرضى بمرض فرعون. وما أريكم
ما أرى
وما أهديكم إلا سبيل. احنا بنمتلك كلنا الحق يا أخي. في عمرك سمعت النهاردة حتى في الإعلام الإسلامي اللي احنا بصدده حتى في الإعلام الإسلامي حد قال حاجة كده والله الله أعلم بعد كل فتوى بيقولها بعد كل رأي؟
سمعنا
بس قلة يا دكتور قلة, لم تعد عادة. قول 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 هذا ما أرى هذا رأي. حضرتك قلت إن الإسلام غني عن كل الناس ولا أحد منا يمثل الإسلام. هناك فرق بين الإسلام وبين المسلمين. إحنا بنرتكب جريمة لما يعني أما نسمع مثلا حد أنا بدعي سين بقول للناس انتخبوا سين من الناس على أقول له انتخب سين ده عشان هيعمل مواصفاته كيت وكيت وكيت هو أفضل من التاني في كذا وكذا كلام موضوعي. ما أقولوش انتخب فلان ده عشان مش عارف هيحصل لك إيه. أنا اللي بعرض غلط يا دكتور. أنا اللي بعمل بأنزل مجموعة المبادئ والقيم الإسلامية على أشخاص. يفاجئ الراجل في الشارع إن الشخص ده بعد شوية بيغلط بيخطئ زيه زي أي بشر في العالم. بتكبر القضية في دماغه. يبقى إحنا بنقول كلام برضه ما فيهوش مصداقية زي الآخرين. أنت اعطي للمسائل حقها وموضوعيتها وأنت بتعرض أمورك عشان تجب العملة الجيدة تطرد العملة الرديعة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكن. قول أنت ما ينفع الناس يا دكتور بدل ما نقعد نقول هم بيهاجمون. طب ما شيء طبيعي إن هم يهاجمون ولو قادرين يقتلونا هيقتلونا, لو قادرين يدمروا كل الإعلام الثورة هيدمروه. فيها شك في هذه المسألة؟ ليس فيها شك. الدور عليك انت حسن جود اختار على. مش معنى مثلا يعني بدون مجاملة مش معنى ما نقول مثلا برنامج الدكتور حسام مختلف عن برنامج الدكتور جمال مختلف عن برنامج الدكتور محمد. مش معنى ليه؟ تميز الشخص اللي حضرتك اشرت اليه, التأهيل, الاعداد, الثقافة, طريقة العرض. انت عايز توصلني الرسالة ازاي؟ هناك فرق دكتور بين الحق وبين ايصال الحق.
نعم جميل دكتور جمال. يعني يمكن الأستاذ محمد أشار لمسألة يعني قبل أن نوجه سهاما مصمية إلى هذا الإعلام اللي طبيعي أنه يحتشد ويتربص بنا وطبيعي أنه يحاول يكسر في المشروع الحضاري الذي نطرحه والمشروع السياسي. لماذا لم ننجح عبر هذه المدة في إيجاد منابر إعلامية تستقطب الناس وتمثل لهم نوعا من التحلق والاحتشاد وتمثل ردا موازيا على هؤلاء؟ يعني بدل ما نوجه, أنا طبعا بقول أنه لازم في النهاية في ضوابط للعمل الإعلامي, لكن قبل أن نطالبهم بهذه الضوابط لازم إحنا كمان يكون عندنا هذا الإعلام القادر على الانتصار للمشروع الثوري والانتصار للمشروع الإسلامي الذي ندعو إليه. يعني أنا هقول يمكن حاجة وهسيب حضرتك تعقب بس يبقى الفيديو معانا. كان الدكتور صفوت حجازي رايح التلفزيون المصري ليناقش مسألة بشأن الشيخ حازم أبو اسماعيل في موضوع من الموضوعات, واكتشف أنه التلفزيون المصري يمنع دخول حازم أبو اسماعيل داخل مبنى مسبيرو. فاضطر الدكتور صفوت أنه هو ينسحب. أنا بس يعني أوري المشهد على الهواء مباشرة ثم حضرتك تعقب على دلالات المشهد.
لا يشرفني إطلاقا أن أكون في التلفزيون المصري بعد أن منع بقرار من الوزير أو غير الوزير من دخول هذا المبنى. هذا المبنى لا أظن أنه مفتوح للشرفاء من المواطنين أبرياء أو مظلومين أو ظالمين. لابد أن تقال الكلمة.
إن رسالة حضرتك ورسالة
أنا رسالة محمود. اسمح لي أكمل كلامي يا أستاذ أسامة. شيخ حازم أبو إسماعيل بغض النظر عن موقفه هو مواطن مصري وهو صديق عزيز ومواطن شريف مصري, وأنا إطلاقا لا يشرفني مرة أخرى أن أدخل هذا البرنامج. ولذلك بعد إذن حضرتك أنا سأنسحب حالا من هذا البرنامج
قبل ما تنسحب
احتجاجا على هذا الكلام ورفضا لأن أكون موجودا في مبنى منع منه الشيخ حازم أبو إسماعيل، وإن لم تكن الثورة وصلت إلى التلفزيون المصري فستصل إلى التلفزيون المصري قريبا، وستصل إلى كرسي معالي الوزير قريبا بأسرع مما يتخيل.
أرجو دكتور، معذرة ده تعاطف معاك مش عفوا، أرجو أنك تفهموا على هذا المعنى. السلام عليكم. الله تعالى حصن
هذا شبه الأمة. دكتور جمال، يعني هذا المشهد حدث أمام الناس على الهواء مباشرة، ما زال في مسبيره من يمنح ومن يمنع، لم نسترد بعد مسبيره إلى حوزة المصريين، لسه لعبة تسييس الخطاب الإعلامي قائمة، يعني تعقيبك على ما رأيته على مجمل الملف.
لا أجد شيئا جديدا ولا عجيبا، أنا قلت أن الزراع الإعلامي للنظام ما زال موجودا بأسمائه بأشكاله بطريقته. أنا علشان أسجل في إذاعة القرآن الكريم مش من النهاردة، من حوالي 7 أشهر 8 أشهر، ما زلت لازم أعمل استمارات الأمن الوطني، 7 استمارات والصور والمخابرات والكلام ده كله، كما كنا نصنع أيام أمن الدولة بنفسها بأشكاله. ما اللي تغير؟ ما فيش حاجة تغيرت. وأنا برضو ما زلت، أنا هرجع لكلام أستاذ الدكتور أستاذ محمد، احنا ليه بنعيب على الاعلام ده؟ ليه؟ هو ده اعلام نظام سابق سارق ظالم فاسي، عايز منه ايه؟ لو استطاع ان يقتلك يبقى عيب عليه انه ما قتلكش، لو استطاع ده هو شاف مصلحته في كده. انا بسال السؤال اللي انت وجهته لي، انت ايه اللي انت عملته؟
لماذا لم نستطع؟
السؤال اللي انت وجهته لي دلوقتي قلت لي هو ده خبرته ايه وامكاناته ايه وايه اللي اتعلمه علشان يجي في الاعلام؟ طب ما شوف الاعلام بتاعنا وقول لي ده خبرته ايه. الناس اللي قاعد بتقعد عندنا برضو بالست ساعات معهم نفس الكلام بالست ساعات وتسير قضايا تتوه الناس فيها
صحيح،
ويتكلم فيما لا يعلم ويفتي بما لا يعلم ويشرح ما لا يعلم وينظر فيما لا يعلم، وانا احد هذه الاجزاء. وان كنت انا يعني ما زلت اقول وانا متضرر نفسيا، يعني الحلقه الان يعني ليس الآن، أنا أرى ليس الآن وقت هذا، ولكن ما دمت فتحت ملف أنا مضطر، لكن حقيقة اليوم ليس هذا هو الوقت المناسب لمثل هذا الأمر. لو إن كان فأنا لم أقدم النموذج الحقيقي، أنا عندي إعلام، بل عندي إعلام له مصداقية أكبر من هذا، كل هذا إعلام. أنا عندي قنوات فضائية لما تجتمع مع بعضها تستطيع أن تحدث زلزال في مصر، ولكن تجتمع بأصول مهنية مش هواه. أنا عايز محترفين أنا عايز محترفين، ومش شرط المحترف معلش يعني يكون تبع انتمائك ولا طيارك، أنا عايز المحترف ده يكون بينتمي لحق الوطن وللثورة والحرية. ولذلك أنا بأكد برضو على كلام الأستاذ، ربما اختلف معه وإن سمح لي بذلك، يعني أنا حينما أسوق الآن لمرشح وأقول هذا سيفعل كذا وكذا وكذا وحتما، أنا الآن لا أتحدث عن مرشح لا هنا ولا هناك، المرشحين الموجودين دلوقتي مش أسماء، أنت بتتكلم عن منظومة. أنا أعرف لو أن الأمر عاد للثورة وللحرية ولهذا الشعب اللي مليء بالإمكانات سيستطيع أن يحدث نموذجا مصريا متفردا، لأن أنا عندي كفاءات مش موجودة في العالم كله، لو ده يقين. وأنا ساعات بجزم بكده، مش بقول مثلا فلان هيجي خلص دين، لاني اثق في هذه البلد وفي امكانياتها، ولما اقول ان فلان ده هيجي يفسد لاني عارف هذه المنظومه تفسد يقينا. وبالتالي انا الان حينما اسوق لمشروعي ولمرشحي لا اسوق لنفسه ولا اعول عليه كهو فقط، ولكن اعول على هذه المنظومه هذه البلد، لاني اعرف على الاقل انه يسمح للكفاءات والامكانات ان تعمل، انه لن يكمم الافواه، أنه لن يسلب الأموال، أنه لن يسرق، أنه لن يظلم، أنه لن يقتل. وإذا حدث هذا فأنا عندي من الإمكانات في المؤسسات الإعلامية والاجتماعية والسياسية في مصر ما نستطيع أن نقدمه أعلى نموذج في العالم، أنا عندي إمكانات ضخمة جدا، وده اللي أنا راهن عليه. علشان كده حقيقة إحنا عندنا مشكلة إعلامية، لم نقدم الإعلام بحرفية، لم نقدم فن، لم نقدم الإعلام بعلم، ولكن اشتغلنا كده في اي حاجه ساعات والناس قاعدين مساكين قدام ويسمعوا ويصدقوا لنا. يا اخي انت عندك شركات بنت اهرام من الاموال، اموال ضخمه على على حسابك انت باعلامك انت من غير اي جهد، لما تيجي شركه تحت السلم وتقول انا عملت علاج لمش عارف ايه، وهي دام فيها جاء فيها الشيخ جمال ولا الشيخ عبد السلام ولا الشيخ فلان من اسماء وسميات، هم بيشايفين الاعلان ده الاعلان اللي تحت ده أدم هو موجود
في قدر إمام المصداقية
وشيخ فلان اللي فيه يبقى يقينا كده. والإعلان ده هو خدوا منه مليارات. ويمكن الشيخ اللي جاي أنا أعرف ذلك، الضيوف اللي بيجوا الشيخ كلهم علماء محتسبين، لكن تم تسويق مكان الشيخ ده هو بحاجات كتير قوي.
صحيح
قوي،
وبعضها حاجات لا تليق،
مش بعضها، أغلبها أغلبها لا يليق، وفي حاجات فعلا لا تصلح حتى صحيا والناس اكتسبت منها. يقول لك لا سيدي قناة الإسلام ما ينفعش، قناة الإسلام تقول حاجة مش مظبوطة، وتقول له خد البشامة دي هتخليك مش عارف ايه، وخد الحبة دي هتشيل عنك كل الأمراض، وكل المعلقة دي هتخليك تضرب الحيط وقعها، وانا بكذب عليه
وبعدين يجرب ويثبت كذب هذا فيفقد الثقة
اللي جوه كلهم هنا.
صحيح.
ولذلك انا اؤكد احنا عندنا لم نقدم الاعلام بعلم ولا باحتراف ولا بمهنيه، وقدمنا الاعلام بطريقه فكريه، ودي عجيبه، طريقه فكريه، الفكر هو اللي قدم الموضوع. لكن وان قلت انه يجب الان الا نقف كثيرا عند هذه الاشكالات، ولكن يجب الان ان نتصدى جميعا كيف نبني وكيف نتوحد وكيف نقاوم هذا الغزو الغاشم الذي يريد أن يذبح الثورة جهارا نهارا أمام أعين الإعلام الخارجي والداخلي. أنا أريد أن أقف الآن لمن يريد أن يغير هذا الإعلام الإسلامي تماما أو الإعلام الحق، ولا يبقى لنا إلا مثل هذا النموذج الذي ذكرته، يقول أنا المرشح لوزارة الإعلام، لما مصر تدار بمثل هذا يمسك وزارة الإعلام فماذا تظن في بقية الوزارات؟ أنت في مشكلة كبيرة قوي، والمشكلة لا تخص طيارا، المشكلة تخص كل حر في مصر وكل إمكانية وكل طاقة. عشان كده لما تخرج تصوت أنت بتدافع عن طاقتك وأبنائك وأهلك ومالك وثروتك وصحتك ودينك.
جميل.
وبلدك.
جميل أستاذ محمد، يعني نريد أن ندخل إلى المنطقة الملغومة في المسألة. مؤشرات كثيرة تعطي يعني إحساسا غير مطمئن للناس البسطاء. اللجنة الانتخابية العليا، اللجنة الرئاسية ترفض أن تعطي المرشحين قاعدة بيانات للناخبين، وهذه مسألة مسلك غريب. يعني هم لا يطلبون شططا، ده هو المرشح عاوز سدهاية تمنها 200 جنيه أو ما يقارب هذا الثمن، عليها قاعدة بيانات خاصة بالناخبين،
وكانت بتوزع في
وفي الانتخابات البرلمانية ده كان موجود.
صحيح.
ليه في الانتخابات الرئاسية وفوجئنا بالمستشار حاتم بجاتو بيبرر هذا بعدة أمور، أنه يقول عشان ده سر قومي أو حاجة تتعلق بالأمن القومي للبلاد،
موزعها في انتخابات الشعب.
دي ناحية تانية بيقول عشان نحترم خصوصيات الناس، يعني لازم الأول نستفتي الناس أو ناخد رأي الناس أن بياناتهم ستعطى لشخص غريب. يعني تبريرات بدأت غريبة، لكن لما تجمع هذه المؤشرات جنبا إلى جنب طبعا مع حكمة الدستورية يبان في المسألة أنه يعني في تخوفات مبررة. وصلنا يعني معلومات يمكن حتى من الحلقة الماضية، وصلتنا اتصالات تليفونية سعر الصوت وصل في الفيوم ل 500 جنيه وربما يجاوز هذا الثمن. يعني النظام القديم يحتشد بخيله ورجله. في مبررات كثيرة أو مؤشرات كثيرة بتقول إنه من الممكن أن تقع عمليات تزوير.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني إذا اتفقنا على أن هناك بقايا للنظام القديم وأن هذه البقايا تدافع في لحظة حياة أو موت عن نفسها وعن نهجها وعن مصالحها، يمكن يتصور أي شيء بما فيه التزوير. لكن في مقابل ذلك دكتور حسام، ثبت أنه حتى في عهد حسني مبارك نفسه حينما كان هذا الشعب يقرر ألا يحدث تزويرا في لجنة ما، لم يكن يحدث تزويرا في لجنة ما. هذه تجربة الميادين بتقول كده، تجربة الشارع بتقول كده دكتور حسام.
نعم.
عايز أقول إذا كان متوقع أن محمد يعمل كذا، عليك ألا تشغل نفسك كثيرا بإن كان سيفعل أو لا يفعل، عليك أن تجهز نفسك لأسوأ احتمالات فعله. يعني رأيي أنا الآن إن بدل ما نشغل نفسنا ونفضل في حسبيس سيحدث تزوير لا يحدث تزوير هيزوره أي نوع من التزوير تزوير معنوي ولا تزوير يعني حقيقي أي أنا أنت جهز نفسك تحمي لجانك. هذا الكلام يحدث لو أنت قدرت بالفعل تقنع الشعب المصري أن يخرج. اثنين يحدث لو أنت قدرت تحشد هذا الشعب في اتجاه محدد لمصلحة نفسه. ثلاثة ان تقنع هذا الشعب انه يقعد في اللجنة على الصناديق لحد ما يتم الفرز، وخاصة الفرز الان اصبح يتم في اللجان الفرعية. اذا لدينا الامكانيات يا دكتور حسام، انا تفكيري كده، يعني انا ناجي في التفكير كده، دع من يريد ان يفعل يفعل، لكن علي انا ان ابادر، يعني قبضة المبادرة تكون في يدي، ما يبقاش انا رد فعل. ليه؟ لماذا؟ انت هو قال في المستشار حاتم بجاتو قال علن في المؤتمر احنا هنسمح للمندوبي المرشحين بالتواجد في اقرب مكان ممكن. انت هتحط لي صناديق في اوضه وهتقفل عليها، انا لو انا مرشح هنام على باب الصندوق. انا ما اقدرش اعمل ده في كم 13000 لجنه ولا 9000 لجنه في الرئاسه، لكن عندي 9000 مندوب ما يبات. ايه اللي هيجري؟ ما احنا كنا بنبات في التحرير بالكام يوم، ايه المشكله؟ ما يبات يا دكتور. اذا هناك اليات تستطيع أن تمنع التزوير بمعنى الحقيقي.
هناك آليات حماية. سأعود إلى هذه النقطة. إحنا بس معنا على الهاتف الأستاذ إسماعيل الفخراني الصحفي بالأهرام ورئيس تحرير مجلة منبر الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا دكتور، إزاي حالك؟ أهلا بكم جميعا.
احنا كنا بنتكلم عن الحرب الإعلامية وتداعيات حكمي المحكمة الدستورية والساعات القادمة الحاسمة في تاريخ مصر، فماذا ترى؟
وانا احييكم واحيي الدكتور جمال واحيي حضرتك واحيي الدكتور محمد واستاذ المشاهدين. ولابد ان نؤكد على ان الحرب الإعلامية هي صناعة حديثة ينفق عليها الغرب وينفق عليها العالم الكثير والكثير، لان النتيجة والثمرة كبيرة جدا. الثمرة الآن إن فيه دول وفيه أنظمة بتسقط وبتقع من خلال هذه الحرب التي لا تكلفهم كثيرا. ولنعد قليلا إلى بدايات الثورة، بعيد الثورة تماما، ما الذي حدث؟ وجدنا أن هناك العديد من القنوات التي سميت بقنوات الفلول، والتي تقدر بحوالي 14 قناة يتهافت عليها الصحفيين لأنها اشتريت بمبالغ ضخمة جدا جدا جدا، والإعلامي يتقاضى فيها الواحد قرابة 18 مليون وال 15 مليون وال 10 مليون، لا يملك شيء إلا أدوات التزوير والتضليل والتزييف وشيء قليل من المهارة المهنية. فهو فعلا فعلا أنا أجد عنده نوع من السحر بمفهوم تضليل وتزييف الناس. فلا بد أن نؤكد أن قضية الإعلام صناعة. والتعليق على الإخوة الكرام وخاصة الأخ الأستاذ محمد إنه إن إحنا فعلا الإعلام بتاعنا ما عملش حاجة، وأيده الدكتور جمال، أنا معهم حقيقة، لكن أنا يعني لن ألتمس العذر كثيرا لقنواتنا الإسلامية بقدر ما أقول أنهم معذرون، لأن الإعلام هو منظومة عالمية، بمعنى أن مثلا هناك معلومة تقول، وكتبت ذلك في المقال اللي في الأهرام، أن إسرائيل هي التي كانت تمول برامج الانتخابات في الفضائيات المصرية. قد لا يكون التمويل مباشر أموال مباشرة، ولكن هو كان هدف التمويل إيه؟ عدم وصول أحد من التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم. التمويل قد لا يكون مباشر، ولكن يكون عن طريق شعكة الإعلانات. هذه الإعلانات أيديولوجيا لا تتفق مع منهج القنوات الإسلامية، وبالتالي لم تستطيع أن تعرف صور وفلسفة القناة ومنهج القنوات الإسلامية لم يتفق مع ذلك. ولذلك أنا أقول منظومة الإعلام الإسلامي تختلف تماما، هو الإعلام واحد صحيح، لكن تختلف تماما عن منظومة الإعلام الغربي، الإعلام الليبرالي، الإعلام العلماني. ولذلك يجب علينا نحن كإسلاميين نفهم ونقدر قيمة الوطن وقيمة الثورة وقيمة بلدنا ان احنا نساندهم وندعمهم ولا بأس ان نساندهم ماليا. يعني هؤلاء الناس لا يدفعون شيئا للضيف ولا يدفعون شيئا في الوقت الذي يدفع الاعلام الليبرالي وغيره يدفع الملايين والملايين والملايين. الم نتوقف عند هذا الامر؟ يجب ان احنا يعني نعي وندرك ان القضيه قضيه خطيره جدا جدا جدا. القضيه حرب على الاسلام، حرب شرسه على الاسلام. يدخل فيها السيكولوجي، علم النفس، يدخل فيها تزييف الاراده، يدخل فيها الاقتصاد، يدخل فيها السياسه، والسلاح الثاني الفكاك الذي ظهر بالامس هو يدخل فيها قضيه القضاء والقانون. نحن لن ندخل في قضيه ان احنا يعني هنعترض، ولكن لنا عقل يا اخي الكريم، لنا عقل. يعني قل لي بالله عليك، من الذي قتل الشهداء؟ اذا كان قتلت الشهداء الان ابرياء يسيحون في الارض ويمشون امام عيني، كيف بي انا الان وانا اراهم يمشون امام عيني احرارا طلقاء؟ كيف بي؟ يعني ماذا ساسمع في اللغة ويقول لي لا تتحدث عن القضاء؟ كيف لا اتحدث عن القضاء وانا ارى ان ان ان, أن ابني قد قتل واخي قد جرح والى اخره والقاتل بريء وبحكم القانون؟ كيف لي ان ارى ان الشعب الذي خرج 20 مليون يقول الشعب يريد اسقاط النظام، وارى ان احد اكبر رموز، بل الرجل الثاني، بل الذي قال ان مبارك هو مثل الاعلى، اراه الان هو الذي ينافس؟ يعني أليس هذا هو تزييف بالإرادة؟ هذا تزييف بالإرادة. لعب فيه الدور الأساسي الإعلام الممنهج المنظم المصروف عليه المتآمر، ولعب فيه أيضا القضاء، أيضا لعب فيه الدور الأساسي.
شكرا شكرا أستاذ إسماعيل على هذه المداخلة. دكتور جمال، يعني المداخلة يعني برضو نقلتنا إلى مساحات أخرى من الرؤية.
نعم.
إنه يعني ما نقدرش يعني إن إحنا نلجم أفواه الناس ونسكتهم، طبيعي إنهم يعقبوا عما يسمعون وعما يقرؤون من أحكام، خصوصا إنه يعني وضعية اللجنة العليا يعني ملتبسة بالنسبة لكثيرين. يعني فقهاء القانون الدستوري يرون أنها لجنة إدارية، لكن هي من الواضح أنها تحوز لنفسها اختصاصات ذات طبيعة قضائية. يعني حتى في حكم المحكمة الدستورية ما رشح لدينا من معلومات أنه تقرير المفوضين كان بيقول أنه بطلان عملية الإحالة أصلا، لأنه الإحالة ليس من سلطة اللجنة العليا أن تحيل، ده من سلطة هيئة قضائية محكمة. هذه من ضمن عمليات اللبس اللي الناس بيعقبوا عليها. بيجوا الناس يعقبوا يقولوا لهم لا تعقبوا، لا تتكلموا، يعني دعوا الأمور تمضي في أعنتها، والأمور لا تمضي في أعنتها في واقع الحال. احنا وصلنا الآن إلى يعني أنا أخشى أن احنا بنكون مقربين من مرحلة انسداد أفق سياسي على نحو ما حدث في 24 يناير. يعني في تخوف حقيقي. والنهاردة يعني في كنت أسمع محللا كبيرا قالها صراحة، يعني أنا يعني الحكمة لدي يعني تبدو وقد تبددت، وأخشى أن تلج مصر في بحار من الدماء. يعني في تخوفات حقيقية، في مشاهد كابوسية الآن في وعي الناس وضمائرهم. بماذا تعقب؟
دعني لا أجيب على سؤالك، ولكن أقول يعني وأنا من شأني أن أصبر الناس وأبين للناس وأرشد، ومن واجبي أن أرشد الناس إلى الحكمة في اتخاذ القرارات، أقول إن الثورة نجحت في أن تحيي فينا الذاتية والحرية والاستقلالية، وهذا لن يلغى بقرار عسكري ولا بقرار قضائي. وقتلت فينا الخوف وحببت إلينا الشهادة. ولذلك أقول أننا قمنا بهذه الثورة لنحيا، فإما أن نحيا أعزة كما أراد الله لنا، وإما أن نكرم بالشهادة فنموت أعزة كما شرفنا الله تعالى. ولذلك أنا سأخرج عن الحكمة التي يراد أن نتلبس بها الآن لأقول نحن سندعم الثورة، وإن جاء وأنا يعني أتعجب، أنت تتحدث عن الجزء القضائي والجزء العسكري وجزء، أنا قلت هذه منظومة متكاملة، هذه منظومة متكاملة. هذا القضاء كم من أحكام أهدرته، كم من أحكام معروفة سيسته، يعني من الذي أخرج الأمريكان من هنا في طائرة خاصة مطار القاهرة؟ يعني إحنا خلينا يعني هذا نظام متكامل بأجهزته جميعا، وهذا شعب مسكين بصوره جميعا. ولذلك أنا أقول إما أن تنتصر هذه الثورة، وإما يقينا ستعود هذه الثورة إلى الميدان مرة أخرى، ولكن ربما تختلف الطريقة. وإن الذين سدت أمامهم المنافذ الطبيعية وتضرعوا بأعلى درجات ضبط النفس وتحملوا كل الضغوط حتى تنجح سلمية، وبتعبيرهم إن التزوير سيذبح هذه المدعاة السلمية، لنعود إلى مواجهة حقيقية. ولا يزعم أحد ولا يظن أحد أبدا بحال من أحوال أن هذا الشعب وهذا الشباب وهذه الأمة ستسكت بحال عن عودة هذا النظام بأسمائه أو بإشكاله أو بطريقته. وإن أقول للذين ربما يتراءى في أفكارهم أنهم ربما يزورون إرادة الشعب، أقول لهم أنتم واهمون، وأول ما تأتي الحرائق ستأتي عليكم قبل أن تأتي على غيركم. انصاعوا طواعية لإرادة الشعب قبل ألا يصلح الكلام ولا تصلح التعبيرات ولا تصلح التهديدات. وأنا لا أقول هذا ذو مفردي، فأنا ابن الشعب ومن الشعب وابن الميدان، ورأيت الشباب ورأيت الفتيات، ورأيت والله حب الناس للموت في سبيل حرية هذه البلدة وترابطها وقوتها أحب إلى كثيرين، وأنا منهم، من الحياة على أي صورة كانت. فإما حياة تسر من؟ ها؟ إما حياة تسر الصديق، وإما ما مات يرضى به الله عنه وليس له ما ثالث. لكن أن نغرق في لماذا فعل القضاء هذا، ولماذا فعل المجلس العسكري هذا، ولماذا فعل العلماء، هذه منظومة يا إخواني، هذه منظومة إفساد متكاملة. ما ينبغي أبدا بحال الأحوال أن نتوه في تفاصيلها، ولكن لابد الآن أن ننحاز إلى خط واضح، أن ننحاز إلى مصرنا، إلى شهدائنا، إلى حريتنا، إلى شريعتنا. ولا أعتقد أن هناك ميدان غير هذا الميدان.
جميل أستاذ محمد، في حدود 3 دقائق متبقية، تصورك للساعات القادمة، سيناريو الساعات القادمة.
اسمح لي في دقيقة من ال3 دقائق دول على حاجة، يعني على بعض ما قاله أخونا الدكتور جمال. الحقيقة دكتور جمال أن ما تقوله يدخل جميعه في إطار التنظير ولا يدخل في إطار التطبيق. كون أن حضرتك تطالب يعني المعسكر الثوري ألا يهتم بالمسألة القضاء ولماذا والآخر، هذا كلام يعني أننا سنبقى معلقين في مجموعة مقولات عامة زي اللي حضرتك قلتها من شوية، الشهادة أحب إلينا من الحياة في غير عزة والآخر، هذه مقولات عامة. إحنا يعني الوضع الآن، وده بقى يلمسنا مع السيناريو في الساعات القادمة دكتور حسام، الوضع الآن يحتاج بسرعة شديدة جدا، بسرعة شديدة جدا، ربما في الساعتين 3 اللي باقيين دول، أن يهتم من يزعمون، وأنا لا أعني أحدا بعينه، أنهم قادة هذا الحراك الثوري بكل فصائله، أن يبادروا بأسرع ما يمكن بسيل من الرسائل التي توحد ولا تفرق. يعني لا تستطيع أنت ولا أنا ولا الدكتور حسام ننكر أن الصف الثوري نفسه، وهذا ما أشار إلى أخونا حسام ولكنه الوقت لم يسعفه، في تشرذم وواصل إلى حد التناقض. يعني ما تقنعنيش أن 20 مليون اللي خرجوا في الثورة النهاردة هيقف ورا مرشح بعينه عشان اسمه مرشح الثورة، أبدا مش هيحصل، نبقى بنضحك على بعض، لأن خلال الفترة اللي فاتت سنة ونص ده جرت في يعني جرت تحت الجسور مياه كثيره جدا عكرت الصفو واحدثت نوع من الخلاف في الرؤيه
وغرت الصدور
لا يمكن تتخيل يا دكتور جمال. نحن نريد ان نحول حاله الثوره لمؤسسه للثوره. يعني هناك فرق بين حاله الثوره وبين فعل الثوره. مشكله الثوره هذه انها لم تستطع حتى في الطيارات التي لها ملامح واضحه انها تتحول الى فعل الى الى الى, إلى مؤسسه تجمع. انت انت عندك 10 قضايا يجمعوا وعندك قضيتين يفرقوا. نحن نصر على استخدام القضيتين اللتين تفرقان. لماذا؟
وكده تقريبا الفقره بتنتهي. نعم. جمله واحده في نعم. جمله واحده. توقعك لسيناريو ما سيحدث في الساعات القادمه، يكتمل المسار الثوري ام يصطدم بجدار مصمت؟
الحقيقه انا لا ازعم ان بقدره اي محلل
انه يتنبأ
بما هو قد.
جميل جميل.
إذن انا كنت عايز اتكلم وانت تختم. مش كلمه
صوت، جمله. اتفضل.
جمله واحده فقط. انا اقول ما يتحدث عنه محمد هو أمر عملي وهو أيضا من المقاومة، لكن الإغراق في أنه لماذا فعلوا هذا هو التنظير الحقيقي. نعم أن نفعل وأن نصوت وأن
نستشرف
هذا هو عمل. نعم. لكن أن نستشرف لماذا؟ هم لن يسمعوا لكلامنا ولا وأبدا.
أنت تخاطب من يا دكتور؟ أنا أصلا تخاطب الشعب مش تخاطب الفريق الثاني. أنت لا تخاطب الفريق الثاني.
إذن الضيفان الكريمان يركزان معا لا على ما كان لكن على ما نعم. سيكون نعم. وحتى إذا كانت هناك أخطاء في المرحلة الانتقالية التي أسماها بعضهم بالمرحلة الانتقامية، ما بد من أن تحتشد الآن قوى المسار الثوري وأن تأخذ عزيمتها بعد أن أصفر النظام القديم عن وجهه مكشوفا في غير حياء. الأمور الآن واضحة، القناعات واضحة، الأطراف المتواجهة واضحة، ودورك كناخب بات واضحا. إذا نقول ابتداء أول أشكال المقاومة أن نتقاطر وأن نحتشد أمام الصناديق وأن نعلن خيارنا من هو الرئيس القادم لمصر، ثم يكون بعد ذلك لكل حادثة حديث. احنا النهاردة حلقتنا من الدرع حلقة خاصة وممتدة في الوقت توائما مع الأحداث التي تدور في البلاد. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
حالة الاستقرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم الدرع، وما زلنا على طاولة الحوار حول المشهد السياسي في مصر، تداعيات الأحداث، نتائج حكمي المحكمة الدستورية، تصور للساعات القادمة الحاسمة في تاريخ مصر. معي في الجزء الثاني من الحلقة سعادة المستشار سامح سيد محمد وكيل هيئة قضايا الدولة، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك فندم.
ومعي أيضا الدكتور يسري العزباوي خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهلا بكم ومرحبا.
يعني وسلم
خيركم. سيادة المستشار، يعني من المؤكد أن الوضع القانوني يبدو غير مفهوم لدى كثيرين من الناس.
نعم.
أنه يعني حكم المحكمة الدستورية في قضية العزل
نعم.
قد يبدو مفهوما لدى البعض، لكن الحكم الخاص بحل الثلث الفردي ده عامل للناس شيء من الارتباك، وحتى تداعياته مش مفهومة.
نعم.
هل يعني هذا أن البرلمان ما زال قائما أم أنه لم يعد قائما بقوة القانون؟
نعم.
طيب وكيف يصحح هذا الوضع قانونيا؟ طب وما نتج عن البرلمان من قرارات وخيارات وموضوع اللجنة التأسيسية؟ هل تظل العجلة دائرة أم أن المسائل برمتها قد أصبحت في حوزة المجلس العسكري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد أشكر فضيلتكم وقناة المحترمة على هذه الدعوة الكريمة، وجزاكم الله كل الخير على ما تقدموه للأمة الإسلامية من توضيح لما غمض عليها وعلى الأمة فعلا في الآونة الأخيرة، خاصة في مصر، من تلاطم وتضارب الأقوال المتخصصة وغير المتخصصة حول مسائل دستورية وقانونية.
نعم.
وحتى لا أطيل في مقدمة طويلة أدخل في الموضوع مباشرة. فما نتج عن الحكم المتعلق الذي صدر بالأمس من المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق ببرلمان الثورة؟ هذا الحكم كان متوقعا، هذا الحكم كان طبيعيا، هذا الحكم ليس مقصود به إقصاء فئة معينة أو طائفة معينة من المجتمع كما يحاول البعض أن يوضحه بهذا الشكل ويقسم المجتمع المصري إلى قسمين إسلامي وغير إسلامي. لا، هذا غير صحيح. أنا أتحدث من منطلق متخصص ومن منطلق بالمستندات وبالحجة القانونية.
نعم.
ومن يرد أن يرد على هذا فليرد، ولكن يرد بحجة قانونية وليست عاطفية أو سمعها من أي وسيلة من وسائل الإعلام الغير متخصصة، وللأسف أقول هذا. إحنا بداية حتى تتضح الصورة، منذ 1866 البرلمان في مصر كان ينتخب على النظام الفردي، كل واحد قبلية، كل واحد بيخش مرشح عن نفسه، فيش حاجة اسمها انت حزبي ولا مش حزبي، وفي الاخر الشعب بيختار، دايرته بتختاره، نجح بيخش في المجلس وهكذا. طبعا له مزايا وعيوبه هذا النظام، ولكن مش هندخل فيها دلوقتي عشان ندخل في صميم الإجابة على هذا السؤال. من سنة 1866 كما ذكرت حتى سنة 1983، ايه اللي حصل في 83؟ صدر القانون رقم 114 لسنة 83 الذي حول الدفة مرة واحدة وبدون مقدمات. انت ماشي من سنة 1866 لغاية 1983 على نظام فردي في الانتخابات، مرة واحدة انتقل الى نظام القوائم الحزبية. القوائم الحزبية لما تيجي تلغي الفردي طعن على هذا المجلس امام المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية. على اساس ايه؟ على اساس انك انت طول عمرنا ماشيين بنظام فردي، لما تيجي تنقلب مرة واحدة وتروح محوله من نظام حزبي على اعتبار ان الدستور سنة 71 اللي هو سابق لسنة 83 اباح التعددية الحزبية، هذا صحيح وهذه ميزة وهذه حقيقة وهذا حق للمواطنين والاحزاب، ولكن لما تيجي تقول ان انا هطرح كل من هو مستقل جانبا وخلي الاحزاب هي بس اللي تاخد العضوية في مجلس الشعب، هذا غير دستوري. فين المساواة بين المواطنين؟ يعني في مواطن عندي بشرطة عشان هو عضو في حزب، ومواطن من غير شرطة مش من حقه ان هو ينتخب لان هو مش تبع حزب. انت بتجبرني ليه؟ افرض انا قعدت اشوف يا معالي الدكتور الساحة، والله كل الاحزاب شفت برامج وشفت وكذا وكذا وكذا، مفيش ولا حزب عجبني ولا برنامج عجبني، انا حر. تجبرني ان انا اخش حزب عشان ارشح نفسي واخدم وطني؟ لا، ما تجبرنيش. هذا ما قالته المحكمة الدستورية العليا، وقضي بعدم دستورية هذا القانون 114 لسنة 83 بعدم الدستورية. عدنا مرة اخرى الى النظام. ايه بقى؟ نظام جديد بقى خالص، سيبنا الفردي وسيبنا القوايم وراح عاملين نظام في سنة 84 نظام مختلط.
قبل ما نقفز على هذه النقطة،
تفضل.
في لبس عند بعض الناس.
نعم.
هو المجلس العسكري في البداية خالص.
نعم.
وهو يعد هذا القانون ويصوغه.
نعم.
يعني قال لنا انه استشار فقهاء القانون الدستوري وبعضهم كان من المحكمة الدستورية نفسه.
نعم.
وتم إقرار القانون.
نعم.
والآن نعود إلى المربع رقم واحد، المحكمة الدستورية تقول بعدم قانونية هذا القانون.
نعم.
يعني ألا يبدو هذا فيه نوع من التناقض الغير سائغ أو مفهوم أو مقبول لدى الرأي العام؟
طيب، هذه جاءت في النقطة الثانية فعلا اللي حدث عليها، اللي أنا بدأت فيها وقلت إن خدوا بنظام مختلط. إيه النظام المختلط ده؟ إن قالك لا خلاص الدستورية قالت ما ينفعش كله نظام حزبي، يبقى خلاص نخليه نظام قوائم حزبية زائد نظام فرد. يبقى كده جمعنا ما بين الحسنيين. فجم يكحلوها عموها بقانون رقم 188 سنة 86. ازاي؟ قالك ان نخلي الفرد في كل دايرة واحد بس وباقي للقوائم الحزبية. طب انت وزنك منين يا جوحة؟ ما انت كده خليت العضو في الحزب
كمواطن مصري
والجمال تعود على المجلس العسكري عشان بس تتحدد المسؤوليه.
لا ده قبل المجلس العسكري انا لسه لغايه دلوقتي انا قاصد ان انا اقول التاريخ ده لسبب
تأصيل،
لان لو ما عرفناش التاريخ ده ماشي ازاي عمرنا ما هنفهم الوضع الحالي ده اللي انا هقوله. الحكم الدستوريه جه ليه؟ لان البعض للاسف طلع على قنوات وقال لك ده باتفاق بين المجلس العسكري والمحكمه الدستوريه العليا. هذا كذب، وانا اؤكد على هذا. انا لا ادافع عن المجلس العسكري على فكره، ولكن انا بتكلم من منطلق تخصص، اني رجل قانون، فانا بقول لكم بالقانون بالضبط والدساتير بتقول ايه، ويعني المشاهد يحكم هل هذا لوجيك منطقي ولا غير عقلي غير مقبول. انا بتكلم في قانون، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لما جم عملوا دي بقى، خلي بال حضرتك لما عملوا نظام مختلط هو ذات النظام اللي حصل فيه حكم الدستوريه بالامس اللي هو بتاع مجلس البرلمان مجلس الشعب وحله. في سنة 87 عملوا الانتخابات بالنظام المختلط، قوائم حزبية وفردي، بس خلوا القوائم الحزبية يدها الطولة يبقى عددهم أكبر في الدائرة من الفردي. نفس القصة، التاريخ يعيد نفسه، ما بنتعلمش من التاريخ للأسف. المحكمة الدستورية سنة 90 قالت أن المشرع بهذا، المشرع الوضعي بهذا، قد جعل أن الصفة الحزبية لها امتياز، رغم ان ده مواطن مصري وده مواطن مصري، له امتياز ياخد كراسي اكتر ومقاعد اكتر في مجلس الشعب عن الفردي. عدنا مرة اخرى في الانتخابات نتيجة حكم الدستورية بعد حل المجلس سنة 90 الى النظام الفردي مرة اخرى، فضلنا ماشيين.
ده كأن المشهد ده تكرر بتمام.
انا بقول لحضرتك الاسباب لما
كمان 1987
اللي اتحل سنة
90 وبرلمان 84 شرحه، لكن هو المشكلة الاساسية حاليا هي فكرة لأول مرة، وهذا لم يحدث في البرلمانيين اللي تم حلهم من قبل المحكمة الدستورية العليا.
نعم.
ان ياتي الحكم من اول جلسة، ده اللي ربما اثار الشكوك في ظل حالة الاستقطاب الشديدة الموجودة في المجتمع، ليس فقط بين افراد المجتمع لكن انتقلت الى مؤسسات الدولة المختلفة.
نعم.
وشهدنا كم التناطح ما بين مجلس الشعب وبين المحكمة الدستورية العليا حينما حاول أعضاء مجلس الشعب تغيير اللائحة وتغيير قانون المحكمة الدستورية العليا، مما أعطى بعض المؤشرات لدى المواطنين بأن الحكم جاء وكان معدا سلفا. حضرتك أنا متفق مع كل اللي حضرتك ذكرته سعادة المستشار، ولكن أيضا إحقاقا للحق، المشكلة الكبيرة التي حدثت في مصر ما بعد الثورة عدم دراسة القوانين بإمعان، ليس فقط من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن أيضا على القائمين على السلطة في هذه المرحلة بما فيها الأحزاب السياسية المختلفة. يعني حينما يقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة اذهبوا اتفقوا وتعالوا هقر اللي انتوا تعملوه، وخد بال حضرتك هذا عبث، لان مفيش حاجه هقر اللي انتوا تتفقوا عليه، لان ربما تكون المساومات السياسيه والاتفاقات الحزبيه تختلف عن النصوص القانونيه والدستوريه. ايضا في الحقيقه ربما اوحى هذا الحكم ما قاله رئيس الحكومه حينما قال حكم المحكمه الدستوريه جاهز في الاضراب، ده اعطى بيئه، يعني بيئه الحكم او البيئه السياسيه للحكم قبل صدور اعطى بعض التكهنات، ربما ان حال تهزيل الاستقطاب تكون مجهزة ومعدة سلفا. ده من جانب. فهل القانون على رغم ان جميعا كل المصريين يعلموا ان هذا القانون كما حضرتك ذكرت غير دستوري من البداية.
نعم.
احنا كتبنا في الاهرام وقلنا نأخذ بالقائمة المفتوحة، وهو حضرتك ليس فقط يعني كان الهدف من وكل الاحزاب اكدت على ان فكره الاخذ بقائمه الحزبيه المغلقه الهدف الاساسي منها تقويه الحياه الحزبيه. قلنا يا جماعه طبقا احنا عندنا سوابق من قبل وقالت عدم الدستوريه، ومن ثم قلنا القائمه المفتوحه تسهل للاحزاب العمل الحزبي، واللي محتاج من المواطنين ان هو ينضم للاحزاب لو كانت الاحزاب هي قاطره التقدم او قاطرة التحول الديمقراطي في مصر. ولكن لم يصغى أحد، لأن القائمة المفتوحة كان الميزة فيها أن بتخلي الأفراد المستقلين بيقوموا أيضا بتنظيم قوائم مثل الأحزاب يخوضوا الانتخابات.
هل لدينا
أيضا
في مصر هذا الوعي؟
لا، ما أنا هقول لحضرتك
ما عندناش المواطن
هقول الوعي. ما أنا هقول لحضرتك.
نعم.
إحنا كلنا بعد الثورة بنقول كلنا بنتعلم سياسة، كلنا بنحبو نحو الديمقراطية. كان الهدف الأساسي عدم المأزق اللي إحنا فيه دلوقتي. يعني حضرتك عدد الأحزاب الكبيرة اللي نشأت في مصر، يعني مصر حضرتك تعلم 65 حزب سياسي، هذا رقم كبير جدا، وهناك أحزاب تحت التأسيس عدد ليس بالقليل. ولكن الفكرة هل هي الهدف الأسمى لتحقيق تقدم حقيقي وترجمة أهداف هذه الثورة العظيمة إلى أرض الواقع، أم هي حالة من حالات التخبط الشديدة التي شارك فيها ليس فقط المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن القائمين على السلطة في مصر جميعا بما فيها الأحزاب السياسية؟
أنا هعود لملابسات المشهد السياسي باستفاضة مع حضرتك بالتحليل الرصين الرائع ده، لكن أنا بس عاوز استكمل النقطة القانونية الخاصة ب يعني تداعيات الحكم، يريد حضرتك برضو تفهمنا، لأنه إلى الآن ولغاية ما جيت الاستوديو ما زال سؤال الناس الذي يستوطن في قلوبهم وعيونهم، هل ما زال البرلمان قائما أم غير قائم؟ اللجنة التأسيسية هل انتقل مصيرها إلى ضبابات المجهول؟
نعم حاضر. إذا سمحت لي يا دكتور، اولا بس في جزئيه علشان ما تعديش كده، لا المجلس العسكري يسال عن هذا التخبط الذي حدث، ولا يسال ايضا المحكمه الدستوريه العليا عن هذا التخبط الذي حدث. المحكمه الدستوريه العليا بيجي لها الطعن، مش هي اللي بتجري وراه او هي اللي تنشئه، الطعن ده مواطن مصري هو اللي قام بالطعن عليه، فوصل للمحكمه الدستوريه العليا فترى ان كان معه حق ادت عدم دستوريه، معهوش حق قالت لا قانون دستوري. ولذلك مين السبب في الكلام ده؟ السبب في الكلام ده هو الأحزاب. الأحزاب والقصة تبدأ علشان نربط الكلام ببعضه كله، لما صدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 المادة 38 قالت ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، فتحتها عشان لا تقول فردي ولا تقول مختلط والدنيا تبوظ، وراحوا جايين بناء على هذا النص، راحوا معددين استبدلوا المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب رقم 38 سنة 72، وقالوا في المادة الثالثة دي ايه هي دي مربط الفرس بقى، يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام الانتخاب بالقوائم. عدل ولا مش عدل؟ انا بقول 50% فردي و50% ايه قوائم، عدل ولا مش عدل؟
عدل،
عدل جدا. ما تقوليش عدل دستوري، ده مساواه مطلقه ما فيهاش كلام. كويس قوي. الاحزاب عملت ايه؟ سكتت. ازاي احنا عايزين كلها قوائم حزبيه؟ ده انت حزب لسه اول امبارح بعد الثوره، لسه طالع اول امبارح، لا ليك ارضيه ولا ليك، وهذا ما قيل فعلا المجلس الاعلى طلع قال الكلام ده اللي هو ممدوح شهيد، وقال يا جماعه الاحزاب لسه ما البلد ما استوعبتش، حتى الاحزاب الجديده احنا مش عارفين اسميها من بعض، معالي الدكتور بيقول 65 حزب يمكن اكتر اعتقد، لكن حتى لو 65 مش هعرف اسميهم،
نقص القانونيه.
نعم هذه شرعيا ايه اللي حصل؟ المجلس العسكري مش عايز يصطدم مع القوى السياسيه والشعبيه، عمل ايه؟ راح معدل الماده، وكمان تم استبدال المادة 2 علشان دي في جزئية مهمة قوي. المادة 2 من قانون مجلس الشورى بناء على نص المادة دي، وقال يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القائمة. لغاية كده احنا كويسين. لما هاجت بقى القوى الحزبية اعترضوا، ايه اللي حصل؟ عايز يريحهم من المجلس الأعلى، فقال أعدل الإعلان الدستوري بقى المادة 38، راح معدلها، وتم التعديل في 25/9/2011، وقال فيها ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة التلتين للتلت. هو ليه حط عدل الإعلان الدستوري؟ علشان أي تعديل في القوانين تحت أصل التلتين والتلت ياخد عدم دستوري لو في قانون، لكن في الإعلان الدستوري لا، لأن الإعلان الدستوري هو دستور البلاد. نعم. فلما يبقى التلتين أحزاب عشان يريح الحزبيين والفرد التلت، دي مش مساواة. لكن رغم كده المحكمة الدستورية ليست لها سلطة على على القول بدستورية نص دستوري، لكن لها دستورية القوانين تتفق مع الدستور ولا لا. كويس. جم بعد كده كان في نص المادة 5 من القانون، لما تم تعديل المادة 38 في شهر 9/2011 كما قلت التلتين والتلت، راح معدلين طبعا في النصوص اللي قبل كده اللي قلناها، ما بقاش 50% و50%، بقى برضو التلتين والتلت في مجلس الشعب ومجلس الشورى. علشان البعض اللي بيتكلم دلوقتي بيقول ما هو موقف مجلس الشعب ويسكت، والبعض مش عارف موقف الشورى. مجلس الشورى تم حله لهذا الحكم ايضا، ده الجديد بقى وهنقول بالقانون. لما جم عدلوا بقى ف
فبقى التلتين فردي، التلت قوائم حزبية والتلت فردي أو مستقلين.
نعم.
المادة الخامسة اشترطت من قانون مجلس الشعب إذا نجحت على الفردي اللي هو أنت المفروض لك التلت، إذا نجحت على الفردي ما تجيش تعمل زي قبل الثورة أيام ما كان بيعمل الحزب الوطني، تروح واخد بعضك وملتف وداخل في حزب من الأحزاب عشان نعيد الحزب الوطني تاني ويبقى كل مجلس الشعب ما شاء الله عليهم حزب وطني جديد باسم آخر. فلا، إذا أنت نجحت على مستقل يبقى ما ينفعش تنضم، وفي هذه الحالة تلتين مجلس الشعب يسقط عضويتك ويعاد الانتخاب في الدائرة بتاعت الراجل اللي دخل في الأحزاب دي. كويس؟ الأحزاب تسكت بقى؟ لا، ما سكتتش. وسعادتك يمكن عارف طبعا.
طبعاً
ازاي لازم تبيح للحزبي ان هو احنا عايزين نشجع الاحزاب في مصر،
يخوض على الفردي،
خليه يخش كمان على الفردي. هي دي مناط المشكله بقى. يعني انا كمان كراجل مستقل ومش عايز اخش في حزب، هترشح على التلت فقط وانت حزبي حضرتك، ودخلت قدامك فرصتين، يا اما تترشح على القوائم الحزبيه يا اما تترشح على الفردي، وعدلوا القانون بقى بناء على كده، واتشالت نص الماده 5 تم الغائها بناء على رغبه الاحزاب عشان ما نظلمش المجلس العسكري. المجلس العسكري انتوا عايزين ايه؟ هعمله لكم ليه؟ مش عايز اصطدم بالشعب. انا مش بدافع برضه عن المجلس العسكري، انا بقول حقيقه واقعه حصلت، مش بقول وجهه نظر او انا واقف معايا، انا مش واقف مع حد، واقف مع مصر، انا بقول قانون. ولذلك اللي حصل لما جم انت ابحت للحزب اديني فرصتين، انا عضو في حزب اترشح على قائمه حزبيه او اترشح على المستقلين، والفرد الغلبان اليتيم ده اللي ما مش تبع اي حزب ولا عنده اي قوة تدعمه في اي انتخابات، خليته ما ادهوش غير فرصة واحدة تاني مرة. ما بنتعلمش من التاريخ يا جماعة، قلنا الكلام ده 100 مرة في وسائل الاعلام يا جماعة، ده غير دستوري، لان انت عدت تاني حكم سنة 90 بتاع المحكمة الدستورية بنفس الشكل بالظبط تيبيكال اللي لسه متكلمين عنه شويه. عشان كده المقدمه التاريخيه دي لازم الناس تبقى عارفاها علشان ما يقولوش اصل ده اشمعنى دلوقتي وليه قبل الانتخابات الرئاسيه. والكلمه اللي قالها معالي الدكتور، اسمح لي معلش اخر نقطه يا دكتور، اللي هي المساله اللي اثرها معالي الدكتور، ازاي المحكمه الدستوريه تعطل في اول جلسه؟ طب انا هفترض معاك امبارح بقى القضيتين المحكمه الدستوريه هتمأجلاها، عارف هيقول اشمعنى بقى ده احنا في فتره حرجه في مصر المفروض كانت الدستوريه تدي حكم. الله، واحنا يعني نحكم مش عاجب، ما نحكمش مش عاجب، لا انا مع المحكمه الدستوريه انها حكمت. ليه؟ هي حكمت وخالفت قانونها ولا لا؟ ده اللي نتكلم فيه، رجال القانون يتكلموا في ده، مش نتكلم بقى في فلسفه واصل يمكن نيته، احنا ما بنتكلمش في نوايا في القانون، ما تتكلمش في نوايا، انت مالكش دعوه بنيتي، انت قول لي حكمك صحيح، اه حكمي خطا اطعن عليه ان كان يجوز الطعن. وبالتالي فبناء على حكم المحكمه الدستوريه بالامس فقد تم حل مجلس الشعب حلا كاملا وليس حل للثلث، وما ينسحب على مجلس الشعب ينسحب ايضا على مجلس الشورى، رغم البعض هيقول لك الله ده الطعن كان خاص بمجلس الشعب. طيب ايه اللي دخل
يعني حضرتك؟ وارجع للدكتور يسري، احنا بس معنا على الهاتف. طيب. سعادة المستشار كمال قبيل رئيس محكمة استئناف القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم اهلا بكم ومرحبا.
اهلا بيك. والله انا عاوز اقول حاجه، اولا انا لا يجوز التعليق على الاحكام احتراما لحجيه الاحكام وايا ما كان وجه الراي في الحكم، ولكن كنت اتمنى ان يصدر الحكم في وقت بعد رئاسه الانتخابات رئاسه الجمهوريه ووجود رئيس جمهوريه، وان يؤدي حلف اليمين قدام البرلمان. كنت اتمنى، ولكن برضه كان في حاجه كنت اتمنى برضه، ان المحكمه الدستوريه ان المشرع اجاز ليها ان تحدد تاريخ لتنفيذ الحكم.
نعم.
زي الحكم بعدم دستوريه نص الماده 29 فقره 3 من قانون ايجار الاماكن رقم 4977، المشرع لما حكم بعدم دستوريه هذا النص قال لك والله لو طبقت النص بعدم الدستوريه هخلي شقق كتير بالملايين.
نعم.
فالمشرع قنن الوضع واعتبر اللي قاعد في العين في حكم المستاجر الاصلي وحدد الامتداد لمره واحده. للنص، لان المشرع استشرق ان تطبيق النص يترتب عليه ان الناس كتير هتخرج من مساكنها ودي في مشكله في البلاد. فكان انا كنت اتمنى ان المحكمه الدستوريه ان المشرع عجز ليها ان تحدد تاريخ معين لتنفيذ هذا الحكم، لان المعروف النص اللي اتحكم بعدم دستوريته بيكون له اثر رجعي من وقت اصداره نص إصدار النص بيكون النص ده منعدم من وقت إصداره.
نعم.
ولكن وفقا للظروف التي تمر بها البلاد كان يتعين على المحكمة أن تضع تاريخا لتنفيذ هذا الحكم، بمعنى إنها كانت تحط تاريخ النص تاريخ نشر الحكم ده في تاريخ بعد كده بمدة محددة إلى أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين القانونية أو الدستورية أمام البرلمان.
نعم نعم.
كنت أتمنى، ولكن هذا الحكم صدر.
نعم.
تعليق على الأحكام.
صحيح صحيح. جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة القيمة، شكرا سيادة المستشار. هنرجع لحضرتك مرة أخرى، بس احنا عاوزين بقى الذراع السياسي. الدكتور يسري، يعني أنا الحقيقة عاوز أطرح مجموعة أسئلة. هل المشكلة نحن أمام حكم صدر أم أمام مناخ سياسي محتقن، وأمام حالة يخشى مع البعض أن نكون قد وصلنا إلى انسداد أفق سياسي يعيدنا مرة أخرى إلى 24 يناير؟
أنا من الناس اللي شايف أن هناك بارقة أمل كبيرة جدا على الرغم من الحالة المتردية التي وصلنا إليها سياسيا في الحقيقة. ربما تكون الحلقة أكملت حاليا، ولكن الانفراج قريبة لا محالة، لأن مشكلتنا الأساسية نحن لم نتعلم الديمقراطية من أسفل إلى أعلى، ولكننا وجدنا كلنا جميعا في قمة الديمقراطية، قمة صندوق الانتخابات، قمة الشرعية، قمة التداول السلمي للسلطة حتى هذه اللحظات. لم نستوعب جميعا الدرس، وده يأكد كلام سعادة المستشار بشكل كبير جدا، من فكرة حينما تم الدفع باتجاه نظام القائمة المغلقة كان الهدف الأساسي هو هدف أسمى، تقوية الأحزاب السياسية، تقليل العنف في الانتخابات، تقليل النزعة الطائفية والعصبية في العملية الانتخابية، ولكنها كانت بحاجة إلى تمهل، إلى بعض الخطوات، إلى بعض التعقل، إلى بعض الحكمة من القائمين على المرحلة الانتقالية، ليس فقط المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن النخب السياسية المختلفة. وكما معروف في نظريات العلوم السياسية، الشعوب تنتفض، الشعوب تصنع الثورات، ولكن النخب تصنع التاريخ. هل النخب المصرية استطاعت خلال هذه المرحلة أن تصنع التاريخ؟ أعتقد لا بكل المقاييس. ومن ثم المشكلة الأساسية في هذا الحكم أنه جه في وقت حساس وحرج للغاية، ليس فقط للثورة المصرية، ولكن نتيجة التشابكات والتجاذبات التي انتقلت من مؤسسات الدولة ومن الأحزاب السياسية إلى الأفراد الطبيعيين وإلى الأشخاص في المجتمع المصري، أدت بنا لهذا المأزق. وكأن الحكم اللي هو طبيعي تماما وكلنا نعلم ذلك، ولكن الوقت نفسه حرج للغاية. سعادة المستشار كان بيتحدث بيتكلم عن تمنيات، يعني ربما لو تم تأجيل الحكم كان هذا أفضل، ولا تعليق على القضاء. أنا أقول لحضرتك المشكلة السياسية التي أوجدنا بها هذا الحكم تتمثل في نص المادة 30 من الإعلان الدستوري، بتنص يؤدي الرئيس من مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري اللي هو مش موجود، واخد بال حضرتك، وأنا أحترم الدستور والقانون اللي هم مش موجودين أيضا، واخد بال حضرتك، وأنا أراعي مصالح الشعب وما إلى ذلك واستقلال الوطن. فبالتالي نحن بحاجة حاليا لإعلان دستوري مكمل إذا تمت انتخابات الرئاسة وفاز أحد المرشحين. هل الرئيس القادم سيحلف أمام المحكمة الدستورية العليا وقضاة المحكمة الدستورية العليا، أم سيحلف اليمين الدستوري أو القسم أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ طب لو هو حلف أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعني تخيل حضرتك رئيس الجمهورية أو مدير شركة، هو بيروح للمدير التنفيذي بيقول له والله لحافظ على الشركة بتاعتي كده، يعني برضو يعني بمعنى بسيط خالص مش مستصاغة. أيضا في الحقيقة والجزء الأهم، أن المادة 56 من الإعلان الدستوري كانت بتنص أن السلطة التشريعية تنتقل بالانتخابات إلى المجلس الشعب، عادت السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لو تم انتخاب رئيس فهي في يده حتى يتم تشكيل مجلس شعب جديد وانتخابات مجلس شعب جديدة. كل هذه أمور بها الكثير من التعقيدات. أيضا في الحقيقة، ودي مسألة مهمة، أنه أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيشكل يقدر يشكل الحكومة، والحكومة مستمرة. طب الرئيس القادم لما حينما يشكل الحكومة، وزير الدفاع
ايه علاقته بالرئيس بالضبط؟ يعني واخد بالك دي مساله مهمه جدا ايضا في الحقيقه وهي الاهم، مدى تقبل المصريين لمثل هذه الخطوات؟ هل هيكون هناك اتفاقيات سياسيه معينه يتم الاتفاق عليها، ام ستمر المساله عن طريق طرق شرعيه معلنه للجميع بشفافيه كامله في هذه المرحله؟ وانا لا اشكك في نوايا احد، ولكن الواقع السياسي معقد للغاية، التشابكات ربما تعود بنا مرة أخرى إلى المربع مارس وفبراير 2011 في ظل هذه الأحكام المتتالية. أيضا في الحقيقة ردة فعل التيارات الأخرى وخاصة على وجه التحديد حزب الحرية والعدالة وحزب النور أصحاب الأغلبية في هذا البرلمان، يعني كانت هناك بعض التصريحات أن احنا لا تعليق على أحكام القانون ولكن ننتظر إلى الخطوة الأخيرة، ماذا سيسفر عن هذه الخطوة؟ طب في حال عدم نجاح الدكتور محمد مرسي على وجه التحديد، ما هو رد الفعل السياسي والاجتماعي والنفسي أيضا على حزب الحرية والعدالة وعلى جماعة الإخوان المسلمين؟ شئنا أو أبينا، جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة وحزب النور هم من الأحزاب الرئيسة في مصر حاليا، هم من الأحزاب القوية في مصر، وهم إذا حدث تغيير وتقدم ديمقراطي حقيقي في هذا البلد لابد أن يشمل هذين الحزبين على وجه التحديد. في ظل هذا المشهد هناك عدة سيناريوهات قادمة. السيناريو الأول هو الالتزام بشرعية صندوق الانتخابات على الرغم يعني بغض النظر من اللي وصل للحكم، وعلينا الالتفاف إلى أهم شيء في مصر، أهم شيء في الثورة هو تحقيق إنجازاتها، في ظل إن كل المفاهيم المتعلقة بالثورة المصرية سواء كانت العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية، العيش، الحرية، كلها مشاكل لم تترجم إلى حلول واقعية حتى هذه اللحظات، وأصبحت مفاهيم سيئة السمعة لدى المواطن البسيط، ومن ثم الثورة القادمة إذ لم تتحقق هذه المفاهيم على أرض الواقع ويتحقق إنجاز ملموس لدى المواطنين البسطاء، هذه الثورة القادمة هي ثورة جياع في مصر، وعلينا أن نعي ذلك. وإذا قامت هذه الثورة ستأكل الأخضر واليابس ولن يبقى على مصر أي شيء، في ظل كم الأسلحة التي تدفقت في مصر عبر الحدود الشرقية والغربية وعبر الانتهاكات. يعني حضرتك لما يقولوا عربية الرئيس القذافي، إحدى عربيات الرئيس القذافي كانت في بورسعيد، يعني مش أسلحة، ده احنا بنتكلم على حاجات خطيرة جدا. لما يتحدثوا عن هناك صواريخ مضادة للطيران في سيناء، ده كلام يعني يجعلنا جميعا كلنا لابد أن نعي، كلنا في مركب واحدة، كلنا نريد الخير لهذا البلد، وإذا كان يحمل بالفعل أي من المرشحين أو المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى مشروع حضاري حقيقي لهذا البلد، عليه أن يشارك من خلال إما مؤسسة الحزبية أم من خلال المجال العام والمشاركة، خاصة وأن هناك الكثير من مؤشرات التحول الديمقراطي الإيجابي في مصر حاليا، نستطيع جميعا عن طريق المشاركة في بناء سواعدنا، المشاركة في تقدم وتحقيق رفعة هذا البلد، لأن الرئاسة القادمة أو الفترة القادمة من الرئاسة ليست بمكسب، ليست بمغنم، ولكنها كلنا نعلم هذا والجميع يعلم بهذا، والرئيس القادم لا يمتلك المصباح السحري سيستطيع حل جميع المشاكل المصرية، ولكن المشاكل لن تحل إلا بالعمل وعن طريق مشاركة الجميع.
جميل، سأعود إلى سعادة المستشار ليتم هذا التحليل القانوني، وخصوصا احنا عاوزين برضو نلمس على مسألة الضبطية القضائية، لأنه برضو المسألة دي تثير لدى الناس نوعا من المخاوف والقلق والهواجس. احنا بس يمكن كان العنوان العام لحلقتنا حكم المحكمة الدستورية والحرب الإعلامية المتبادلة، لأنه برضو عملية تسخين الأطراف اللي موجودة في الأداء الإعلامي يعني ربما أضاف للمسألة أبعادا من الصعوبة.
صحيح.
هنشوف رأي الناس فيما يدور ونرجع لحضرتك عشان تدينا هذا التحليل القانوني. إذن معنا تقرير عن رأي الناس في الشارع عن الحرب الإعلامية ضد التيار الإسلامي تحديدا، وعن الأداء الإعلامي ومردود هذا الأداء على البسطاء، هل كان هذا الأداء الإعلامي ضميمة للعملية السياسية ولا كان رمحا في خاصرة العملية السياسية؟ نشوف تقرير الناس، تقرير رأي الناس، ثم نعود لضيفينا الكريمين لاستيفاء نقاط الحوار، فابقوا معنا.
والله وفضل الله يعني الحمد لله الناس كلها تبغي يعني تطبيق الشريعة، ولكن وللأسف تشويه الإعلام للإسلاميين عامة هو اللي أدى يعني أدى إلى خوف الناس من تطبيق الشريعة الإسلاميين.
هو بس مفيش حاجة اسمها حرب، هو من الإخوان فيها ناس كويسة وفيهم ناس كويسة جدا، ومش معنى إن واحد عمل حاجة يبقى الناس كلها يبقى كل الإخوان وحشين.
الفترة الحالية يعني شنين حرب جامدة على الإخوان المسلمين، والإخوان دول فصيل من الشعب المصري زيهم زي أي فصيل آخر، المفروض ياخد حقه في الإعلام زيه زي أي حزب تاني أو أي جماعة تانية، إن هو يبقى الإعلام على الحياد.
نديهم فرصة، يعني أنا شايف ان احنا لازم يعني نتفق كلنا ان احنا ننتخب بيها معينة وهي الدكتور محمد مرسي، بحيث ان احنا نقضي على النظام القديم كله.
المستفاد منها طبعا شفيق، والنتائج بتاعتها برضو مترتب عليها الاسلام. الناس في بعض من الناس بيكونوا مثلا هيرشحوا الاخوان بس بيرجعوا في كلامهم ليه من اللي هم شايفينه، وشايفين ده حاجات ضدهم فبيفتكروا عكس الكلام اللي هم عايزينه.
الله المستفيدين هم العلمانيين كلهم بصراحة، يعني هو الواحد يتمنى ان الهجمة ديت بإذن الله تيجي عليهم ان شاء الله، ان شاء الله بإذن الله تصب في صالح الإسلام، ده اللي انا حاسس بيه ان شاء الله.
ان احنا الاول نفهم، يعني نفهم وبعد كده نحكم، مش ناخد يعني ناخد بالإشاعات ونرود إشاعات ونحكم على الناس بالظاهر، لا في دليل مستند قدامي هحكم اقول الانسان ده وحش، لكن مفيش دلائل خلاص يبقى انا ما احكمش على حد وحش.
هو للاسف اثار هذه الهجمة ادت لتشويه الاسلاميين، مع أن كل خير في الإسلاميين عامة لأنهم يبغون الخير لبلدتنا الحبيبة، ولكن هذا التشويه سوف يضر البلد عامة.
الإعلام يقول كلمة حق، قول الكويس كويس والوحش وحش،
محايد بين طرفين وما يجيبش حاجة عن ده ولا عن ده، يجيب الحق فقط.
الله تعالى حصنها كشف الغمة.
سيادة المستشار، ما زال هناك يعني نقاط مضببة وغير مفهومة للرأي العام، منها اللجنة التأسيسية باقية ولا مش باقية، هتضع الدستور ولا ما تضعش الدستور. يعني احنا النهاردة شفنا بيان من الأزهر بيعلن أن ممثليه ما زالوا باقين في اللجنة التأسيسية.
نعم.
فيعني هل وضع اللجنة التأسيسية وهل هذا الحكم يعني أوتوماتيكيا حل البرلمان؟
هذا الحكم الذي صدر بالأمس هو حل البرلمان جميعا
بالكامل
بالكامل وليس الثلث فقط، وهذا ما ورد في أسباب هذا الحكم، عشان بعض ممكن يقولك ده منطوق احنا شفناه وقريناه على النت، لا اقرأ الأسباب بقى اللي جوه. الأسباب اللي جوه هي اللي قالت كده، لأن بطلان التلت المستقلين أو الفردي النظام الفردي أثر بشكل أو بآخر على التلتين بتاع الأحزاب. ندي مثل لهذا، أن أنا دلوقتي عضو في حزب مثلا، أنا من حقي طبقا للنصوص التي قضي بعدم دستوريتها قبل أن يقضى بعدم دستوريتها، أن أنا أترشح على القوائم الحزبية بتاعتي كحزبي أو أترشح على الفردي. فأنا جيت قلت لحضرتك إحنا زملاء في حزب واحد، حضرتك أنت ترشح على القائمة الحزبية وأنا هترشح على الفردي، بحيث نكسب إيه؟ مقعدين بدل مقعد واحد، ويبقى دول الحزب بتاعي أنا وحضرتك واحد وكسبنا مقعدين. في هذه الحالة لما قضي بعدم الدستورية دلوقتي بالنسبة للتلت الفردي المستقلين ده اللي هم زحموا الحزبيين الفرديين في هذا التلت، أنا دلوقتي بقيت بره لما نجحت. أنا بقيت بره، الحزب كده خسر مقعد، يبقى أثر بشكل غير مباشر على عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب بتاع حضرتك وبتاعي اللي احنا كده ايه فعشان كده يبقى الباكج كله كده بقى التوازنات فيه اختلت بسبب وجود عدم دستورية في هذه النصوص، وبالتالي لابد من إعادة انتخاب مرة أخرى، ودي مش صعبة ولا مشكلة أبدا في تاريخ الأمم والدول الكبرى مثل مصر ذات الحضارة اللي بقى لها 7000 سنة. ليس كثيرا على مصر ان احنا نعيد الانتخابات في خلال شهر، ما فيش اي مشكلة. المشكلة بس اللي بقى احذر منها اذا سمحت لي فضيلة الدكتور، ان كفانا الاستمرار على نظام مبارك ومعاونيه، عدى 30 سنة بنشتغل على نظام واحد وهو اهل الثقة مش اهل الكفاءة. للأسف بعد الثورة مشينا بنفس وعلى فكرة نحن الاسلاميون ايضا مشينا على نفس الموضوع ده، وهو ده اللي غرقنا في الاخر وتحل مجلس الشعب، بسبب ان احنا بنسمعش غير اهل الثقة اللي معانا بس. لا اسمع غيرك، اسمع وافهم وبعد كده غربل واطرح اللي انت مش عايزه، اللي ما يتفقش مع مبادئك الدينية والاسلامية ولا يتفق مع الدستور ولا يتفق مع القوانين ارميه، بس اسمعه قد يلفت نظرك لحاجة زي المادة 60 من الذي وضعها؟ مننا فينا وعملت لنا مصايب. الجمعية التأسيسية الأولى عشان نخش في الإجابة على السؤال برضو الثاني، الجمعية التأسيسية الأولى اتحلت بسبب إيه؟ بسبب النص. مين اللي وضعه؟ ما إحنا، مش مننا فينا اللي عملوا المادة دي. مش عايز أذكر أسماء. الحاجة الثانية، الجمعية التأسيسية الثانية
مننا كلنا
ما مننا كلنا للأسف. بس إحنا أنا حذرت، أنا عن نفسي حذرت، ولكن لا حياة لمن تنادي للأسف. الجزئية الأخرى، خد حضرتك بقى معايا جمعية تأسيسية ما قالها إيه، وبرضو أدينا هو بنقول تخبطات، لأن للأسف غير المتخصصين يتحدثون في مواضيع القانون. جمعية تأسيسية إيه اللي إحنا بنتكلم عليها حضرتك؟ جمعية تأسيسية دي مجلس الشعب قبل أن يحل بحكم المحكمة الدستورية العليا بالأمس مش تم إصدار قانون؟
نعم.
بالمعايير التي سوف يختار منها الجمعية التأسيسية؟ جميلة. وفين القانون ده حضرتك؟ القانون ده طلع من مجلس الشعب على رئيس جمهورية مصر العربية الحالي والذي يمثله رئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة المشير طنطاوي، مظبوط؟
نعم.
لم يصدق عليه حتى هذه اللحظة، لم يصدق عليه. مين اللي هيحل حضرتك؟ هيحل مين؟ أولا مجلس الشعب اتحل، مش كده؟ بحكم الأمس مجلس الشعب اتحل علشان يرد له طبقا للإعلان الدستوري المادة 56 التي تبيح للمجلس الأعلى لقوات المسلحة أن يرد باعتباره قائم بأعمال رئيس الجمهورية، يرد التشريع.
لم يعد له وجود،
ما فيش مجلس تشريع أقدر أحل ده. النهاردة المشير طنطاوي مجلس الأعلى لقوات المسلحة أخطر رسميا مجلس الشعب. ما كانش في حاجة على فكرة أن يخطر مجلس الشعب، علشان للأسف البعض اللي كان بيقول برضو ده مش عارف مين في مجلس الشعب بعت وقال إحنا ما جناش صورة الحكم. حكم يا جماعة، يا جماعة كلموا قانون بعد إذنكم. اسمح لي معلش عشان الجزئية دي عايز إذا لم تتصل ببعضها هيحصل انفصال. ربنا يخليك أشكرك. إيه بقى الجزئية اللي أنا بتكلم فيها؟ مجلس القوات المسلحة مش هيصدق على القانون، يبقى فين القانون؟ مين اللي هيحله للمطابع الأميرية بدون تصديق؟ إذا ما فيش قانون يبقى حضرتك اخترت.
طب وليه جمعية تأسيسية؟ ليه في تصور حضرتك مجلس الأعلى للقوات المسلحة امتنع عن التصديق؟
مش امتنع، هو أساسا جاله قانون ولم يصدق، لأن في الآخر انت شفت حضرتك المية اللي تم انتخابهم وأعلنت الأسماء والدكتور الكتاتني أعلنها في وسائل الإعلام كلها، كلنا شفناها.
نعم.
كم واحد منهم انسحبوا لغاية دلوقتي؟ ما تعدش
يعني موجة الانسحابات،
مش مشكلة. فحضرتك انت عايزنا نصدق على قانون بمعايير انت اساسا اللي انت اخترتهم بناء على هذه المعايير القانونية اللي عايزنا نصدق على قانون فيها في جزء كبير منهم انسحب؟ ما ينفعش. ده انا بتكلم بلغة العقل ولغة القانون. الجزئية الاخرى، هو فين مجلس الشعب اللي هيباشر المأمورية مع الجمعية التأسيسية؟ ما تحل امبارح بسبب برضو عدم التخصص واهل الثقة مش اهل الكفاءة. الجزئية الاخرى وهي المتعلقة، إذا كنا نتحدث عن جمعية تأسيسية، الجمعية التأسيسية دي المفترض أن هي تجتمع مكتملة بالماء، تجتمع فين؟ كان المفترض أن مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني أن هيختارهم بالمكان الأسبوع القادم، وهذا ما قاله في وسائل الإعلام فعلا وسمعته ورأيته، أن الأسبوع القادم هنحدد للجمعية التأسيسية المية اللي تم انتخابهم هنحدد لهم مكان والزمان اللي يجتمعوا فيه خلال الأسبوع القادم. طب دلوقتي الدكتور سعد الكتاتني ما بقاش رئيس مجلس الشعب، ما بقاش في مجلس الشعب ولا مجلس الشورى، ده اللي بنضيفه بقى علشان نفس النصوص اللي هي تم انتخاب مجلس الشورى فيها نفس العيب الدستوري واحكام المحكمه الدستوريه العليا احكام عينيه. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان هي حكمت بعدم دستوريه هذا النص في الدعوه اللي بيني وبين حضرتك لا تنطبق على معالي الدكتور، لا ده تنطبق على الكافه. والجزئيه اللي كنت عايز اؤكد عليها برضو، هل الحكم لم يتضمن، حكم المحكمه الدستوريه لم يتضمن تاريخ لتطبيقه؟ لا، انا عندي نص قانوني حدد تاريخ التطبيق. اسمح لي في ثواني. ماذا تقول المحكمة الدستورية العليا في قانونها في المادة 49 أحكام المحكمة الدستورية، المحكمة اللي هي الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ صدورها. الفقرة الثالثة والمهمة قوي، ويترتب على الحكم
فورا
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وده عدم دستورية امبارح، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.
الحكم
نشر، الحكمين نشر بالامس في الجريده الرسميه،
يبقى التاريخ معروف.
يبقى اذا احنا عرفنا التاريخ، مش محتاج المحكمه الدستوريه تقول وطبق هذا الحكم كذا كذا
فورا.
مشكله بقى هيحلف اليمين
امام
ربنا يعينه الرئيس القادم ده، يعني كان الله في عونه. المسألة محتاجة إعلان دستوري مكمل. آه
أنا كنت لسه أسأل هذا السؤال عن شرعية المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا مكملا، لأن المسألة دي برضو خضع لسجال قانوني.
ما هو للأسف هو سجال بس مش قانوني. وأقول بالدليل إحنا من بداية الحلقة متفقين إن إحنا بنتكلم بلغة القانون، بتكلم بلغة بنص مادة، ما بتكلمش وجهة نظري وأنا محلل مش عارف إيه. لا أنا ما بحللش، أنا مش بتاع تحاليل، أنا بتاع قانون.
نعم.
شوف حضرتك من الذي أصدر
تحليل ممين برضه؟
أنا بتكلم على المحللين الغير متخصصين. حضرتك محلل سياسي على عيني وراسي، مفيش أي مشكلة، وأنا ما أقدرش أتدخل حتى في اختصاصك كسياسي كبير لما بتكلم في اختصاصي كقانوني. للأسف بقى من غيرنا اللي بيطلعوا دلوقتي ومعاه ابتدائية أو إعدادية، ومع احترامي مع كل من معهم ابتدائية وإعدادية، وبيقعد يتكلم دلوقتي في القانون. يا عم انت ايه مؤهلك؟ انت معاك ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ مع احترامي لمؤهله حتى لو كان جاهل لا يعلم شيء، له كل الاحترام كمصري وكإنسان، لكن في نفس الوقت من تحدث فيما لا يعني، انت بتعمل بلبلة في بين المجتمع المصري، انت هتولع في البلد بكلمة انت مش فاهم معناها. الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها وهي المتعلقة، هو مين حضرتك اللي أصدر الإعلان الدستوري الأول بعد الاستفتاء على 9 مواد؟ هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
نعم.
باعتباره مين؟ باعتباره أن الشعب قد ارتضاه حينما أصدر 9 مواد واستفتى الشعب عليها، أنت اديت له شرعية كشعب مصر. لأن أنت لو مش عايز تدي له الشرعية ما كنتش رحت الاستفتاء، صح ولا غلط؟ فطالما أنك أنت رحت واديته الشرعية أنت موجود، لأن احنا بنقول أنك حاميت الثورة وأنت اللي هتكمل معنا المسيرة كحامل الثورة، يبدته شرعية، فبناء على ذلك راح واخد الاستفتاء ونتيجته وراح حاطط 9 مواد في قالب تضمن 63 مادة اسمه الإعلان الدستوري، أصدر 30 مارس 2011. من يملك الأكثر؟ قاعدة شرعية وقانونية، يملك الأقل. أنا اللي أصدرت، أنا اللي من حقي أحذف أو ألغي أو أضيف أو أعدل، هذا حقه. تعالى يقول لي حضرتك، هل دلوقتي بعد حكمين الدستورية دول وخصوصا حل مجلس الشعب، من الذي يستطيع الآن أن يتحدث في أمور القانون؟ المادة 56 واضحة في 10 بنود بتاع اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أول اختصاص التشريع لحين تشكيل مجلس الشعب. ما بقاش عندنا مجلس الشعب،
عاد التشريع فقط.
صفة التشريع.
المادة الأولى للتشريع.
بالضبط. لا أنا بقول لحضرتك الفقرة رقم 1.
يعني حضرتك بتقول إنه قانوناً من حق المجلس الأعلى إنه يصدر الإعلان الدستوري المكمل ونخرج من المأزق القانوني اللي احنا كلنا محطوطين فيه.
هل في مشكلة بعد إذنك يا دكتور، هل في مشكلة ان الرئيس بعد ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويجي بالسلامة انه يستنى شهر ما يحلفش اليمين عشان يريح بس الناس اللي عمالة تتكلم من حق ولا مش من حق؟ هنتكلم بالعقل يعني. في مشكلة ان يستنى شهر ما يحلفش اليمين قدام حد ويقعد كده ويفضل منورنا لغاية لما مجلس الشعب يجي ويروح يحلف اليمين قدام مجلس الشعب؟ في مشكلة؟
في مشكلة؟
ايه هي؟
لا هقول لحضرتك.
طب انا هرجع لحضرتك.
الشعب المصري لن يستطيع.
لا نفسيا ما فيش
لحضرتك بالتحليل، لان حضرتك لازم توضح لي الخلفية السياسية لكل هذا الكلام. بس احنا معنا على الهاتف الاستاذ كمال مهدي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. استاذ كمال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني احنا عندنا اجتهاد قانوني بيقول انه يعني البرلمان الان بات غير موجود بقوة القانون، يعني أفق انفراج هذه الأزمة سياسيا بحسب رؤيتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والله بداية احنا استقرينا على ان احنا بنعلي دولة القانون، ولازم احكام القانون اي ما كانت حتى لو لنا اراء فيها يعني غير مرضية، ولكن لابد ان نكون نمتثل ليها علشان احنا عاوزين نعلي قيمة القانون اللي اهدر طوال السنوات السابقة في احكام كثيرة جدا جدا جدا، مع تحفظنا طبعا في الحكم اللي طلع والسرعة اللي طلع بيها، التوقيت اللي طلع فيه، عدم الموائمة اللي اخذ بيها، الحيثيات المحيطة به، الحاجات السابقة للقانون اللي طلعت، التحديدات اللي من اكثر من شهر ونص بنفس نص القانون اللي طلع، يعني المعاملة بين قانون مباشر الحقوق السياسية والقانون الانتخابات، يعني مع الاعتبار كل الأمور ديت، ولكن في النهاية احنا لابد احنا نمتثل لرأي القضاء طبعا.
جميل جميل. شكرا أستاذ كمال، شكرا على هذا التوضيح والإضافة. دكتور يسري، أهو يعني هناك من يرون أنه يعني يبحثون عن انفراج للأزمة وعن حل وعن محاولة يعني تذليل الصعوبات اللي موجودة. لكن يعني دعني أقول لك يعني البسطاء يقولون أن هناك مؤشرات قد تكون غير طيبة. يعني مثلا البسطاء لا يفهمون لماذا تمتنع لجنة الانتخابية الرئاسية العليا عن تسليم المرشحين قاعدة بيانات الناخبين، ولماذا هذا الامتناع الآن مع أنه هذا حدث في الانتخابات البرلمانية؟ لدى سر من الأسرار القومية التي يخشى منها، ولا هو إجراء شاذ. الأمر الثاني، الشيء اللي مخوفنا فعلا يعني قبول المصريين لنتائج هذه الانتخابات الرئاسية، وخصوصا أنه الآن زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة إحنا عندنا 15 شهر ومصر تكدس بالأسلحة، ما بين عوزي إسرائيلي وما بين آلي روسي وما بين صواريخ عابرة للمدن وشبكات يكشف عنها في سيناء ودمياط. يعني هل فعلا زي ما قال أحد المحللين في رؤية كابوسية نرجو من الله عز وجل وندعوه ألا تكون، هل يعني هذا أن مصر ممكن أن تخوض بحارا من الدماء؟
في الحقيقة يعني لو حللنا طبيعة الخصائص الاجتماعية والنفسية والسياسية للشعب المصري هذا إن شاء الله لن يحدث بأي شكل من الأشكال، ولكن بالنسبة للجزء الخاص بتسليم قاعدة البيانات لكلا المرشحين لا يوجد نص قانوني في طبقا للائحة اللجنة الرئاسية لتسليم هذا، على الرغم منه كان منصوص عليه في الانتخابات البرلمانية. ولكن سياسيا أثار هذا الكلام شك وريبة، خاصة بعض الإشاعات التي ظهرت علينا بين الجولة الأولى بأن هناك حوالي 900 ألف مجند قام بالتصويت في العملية الانتخابية، ما زال هناك بعض أصوات المتوفيين في قاعدة البيانات، ما زال هناك بعض المجندين وما إلى ذلك. ولكن بالنسبة لل 900 ألف هذه النقطة عارية تماما عن الصحة، لأن الجيش المصري بقوامه أقل من هذا الرقم بكثير جدا، يعني حوالي يعني هناك ما يقرب 150 ألف إلى 500 ألف. لو أضفنا إليهم أيضا الجنود الأمن المركزي حوالي 140 ألف، فهذا الرقم بالكثير من المغالطات. ولكن في ظل هذه الأجواء المحتقنة، في ظل هذا المناخ الغير سوي على الإطلاق تصير شكوك بداية، لكن خلينا نشهد برضو شهادة حق أداء اللجنة العليا للانتخابات في الانتخابات الرئاسية هو أقوى بكل المقاييس عن الانتخابات في البرلمانية. وعلى الرغم من ذلك كانت هناك بعض الأسماء في الكشوف البرلمانية، ومع ذلك تمت الانتخابات ورضى الجميع عليها. هذا من جانب. من جانب ثان، في الحقيقة فكرة وجود منظمات المجتمع المدني ليست فقط المحلية ولكن أيضا الدولية، هناك تقدم في عملية الفرز. يعني احنا لأول مرة في تاريخ مصر نعرف النتيجة قبل ما تعلن من اللجنة الرئاسية، خاصة وأن الفرز
في الإدارة. طيب أنا أرجع لنفس هذه النقطة للتحليل والتستوفيه، بس احنا معنا على الهاتف الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. أستاذ نادر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نادر، يعني واضح أنه في ضوء التحليلات والرؤى القانونية اللي موجودة المطروحة على الطاولة الآن واللي موجودة على نطاق واسع، البرلمان لم يعد موجودا أو حل الآن بقوة القانون. أولا، رؤية حزب النور لتداعيات ما حدث؟
لا، هو في البداية حتى هذه اللحظة لم يحل مجلس الشعب، وإنما هو في قدر كبير جدا من البروباغندا الإعلامية حول هذا الموضوع. والصحيح عندنا المستقر عندنا حتى هذه اللحظة أمران. الأمر الأول أنه الثلث فقط هو اللي يسري عليه الحل، والأمر الثاني أن حتى هذا الأمر اللي هو مسألة حل ثلث أعضاء البرلمان لازال يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية، حتى المجلس العسكري نفسه لا يملك هذا التصديق. وما يعني عمليا أن جلسة يوم الثلاثاء المقبل في موعدها ومكتملة النواب.
نعم.
المسألة اللي حضرتك بتتكلم في شأنها اللي هو التعليق بقى على الأمر.
نعم.
احنا نرى ان الحكم لا يمكن فصله عن سياق سلسلة من الأحكام والإجراءات القانونية اللي اتخذت خلال أقل من أسبوعين، ابتداء بمحاكمة مبارك وأعوان العدلي اللي صدر فيها حكم شديد التناقض أحد ثقي
Yeah.